لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
التي ترفض أن تموت كما يموت الجبناء، الزهر يولد جميلا بين يديها، والكلام لا يكون له طعم الفرح إلا إن كان دمشقي الهوى. صباح الخير سوريا. صباح الخير سوريا بتوقيت سوريا ساعة 2 الصبح من يوم الخميس، لكن بمونتريال اليوم الأربعاء 19 أيار 2019. تحية محبة وسلام لكم من أسرة البرنامج السوري يمال الشام. مثل ورد مونتريال وأحلى مثل أسرة البرنامج اليوم، طبعا نذكر السيدات أولا سميرة وإناس، من مسي عليكم هن بطريق ليوصلوا. ناهد يسعد مساك. ناهد
مساء الخير.
حسان مرحبا حسان. سامي بنرجع بنقول لك مساء الخير حسان. سامي كمان ما طلع صوته.
طيب هلا اهلا هند وتحيه للجميع.
بتغيب اليوم الزميل خلدون عبد المجيد، طبعا رح يكون معنا الاسبوع القادم. ضيفة برنامجنا لليوم السيدة يولا خوري. عناوين متعددة لفقراتنا، والبداية دائما مع الافتتاحية والأخبار. الفقرة الثقافية من إعداد الزميل دكتور ناهد، وتحكي لنا شوي عن الفقرة ناهد.
تطالعنا الصحف اليومية في كيبك في هالأيام ومنذ عدة أيام على الإعدادات والبرامج الحالية لاحتفالات ستتم بمناسبة العيد الوطني لكيبك، أو المعروف بالفيت دو سان جان، أو الفيت العيد الوطني لكيبك، فيت ناسيونال دو كيبك، وخاصة العرض الرسمي اللي بده يتم في وسط مدينة مونتريال على شارع شيربروك مثل كل عام. نعم، يوم الاثنين القادم الاثنين 24 حزيران 24 جوان هو العيد الوطني لكيبك، أو ما يعرف بعيد القديس يوحنا. فعن أي يوحنا سنتحدث؟ ولماذا يوم 24 حزيران؟ ليش منعيد كل سنة ب 24 حزيران العيد الوطني في كيبك؟ وماذا يعني هذا العيد اليوم في دولة كيبك العلمانية؟ انتظرونا بعد قليل.
طبعا هالفقرة رح تكون بحدود الساعة 7:30. انتو كمان على موعد مع إيناس بفقرتها الجديدة تريندينج. ايضا عنا حوار مفتوح، والحوار اليوم مع زميلات سميرة وإيناس، ويلي رح يكون عن الطيبة عند الناس، هل هي ميزة إيجابية أم سلبية. فقرة العقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم وضيفتها يولا خوري يلي رح تكون عن الاستثمار العقاري بكندا لغير المقيمين. طبعا فقرة مهم أنكم تتابعوها لتعرفوا كل المعلومات بالنسبة للأشخاص يلي غير مقيمين لكن موجودين على أرض كندا. مسك الختام مع كنوز من الشرق وسامي وتحكي لنا اليوم كنز فعلا كنز. يعني
نحن اليوم رح نكون هند مع ملحن وموسيقي شاعر غنائي وكاتب مسرحي طبعا عاصي الرحباني
من مدرسة الرحاب
من دعائم المدرسة الرحبانية بذكرى رحيله بصادف ذكرى رحيله هو 21 حزيران بعد بكرة مضى على رحيله 33 سنة لكن بعده ما زال حتى الآن أعماله تمتعنا بكل وقت من الأوقات صباحا ظهرا ومساء.
طبعا هو عبقري من عباقرة الموسيقى واللي أسسوا مدرسة خاصة فيهم يعني مع فيروز ومنصور أيضا وما زالت مثل ما قلت أنه تركوا راحوا لكن بصمتهم موجودة بكل دقيقة وعشاءهم كتار من كل الأجيال.
تعرفي لما بتجتمع أكثر من صفة بشخص هون كان الإبداع. هو ملحن وموسيقي شاعر بيكتب كلام من أجمل ما يكون وحتى نصوصا كتاباته المسرحية بحر لا متناهي.
إذن هي هي يعني فقراتنا لليوم وتفاصيل كل هالعناوين بعد فاصل قصير وأنتم على موعد معي أنا هند لطفي مع افتتاحية البرنامج.
وأحبابي فرجوني سوريا رجع وشايفها بعيوني سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت باسمه المجد بينفع سوريا بيتعلى اي امه لحنون لو سوريتي هاويتي انا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الارض شبان رجوليتي والسوري وقت بيخلى باسمه المجد بينفع سوريا بيتعلى اي امه لحنون
نحن السوريون. نحن السوريون عندما نلتقي من غير موعد أو من غير معرفة يبدأ الحديث دائما حول سوريا البلد الذي نعشقه وندوب به ونشيد بتاريخه وحضارته وأحيائه القديمة وننتشي برائحة زهر اللوز في الغوطة ولا ننسى أنسام بلودان الباردة في عز الصيف بوز الدامر أو الراحة بقشطة من عند سلي والبروكار وحتى حمام الجامع الأموي الذي كاد أن يكون معلما من معالم دمشق الصالحية باب توما الأرت هاوس أبو رماني المالكي ولا يتوقف الحديث حتى لتشعر أن هذا الشخص الذي لا تعرفه من قبل له جذور من عائلتك وأنكما سوريا الهوية حالة من العشق السوري وما أن يميل الحديث إلى الوضع في سوريا حتى ترتفع وتيرة الصوت وتتجهم الوجوه وتتقاذف الكلمات بالهواء على عكس ما بدأ الحديث أحبتي الكل يعشق سوريا لكن بطريقته ولا يتقبل طريقة أخرى في عشقها نحب سوريا نعم لكن سوريا تحبنا جميعا أن نعيش السلام في حبها لا أن نحمل الحقد على بعضنا إذا ما اختلفنا في الرأي دعوة محبة وسلام لنا جميعا كسوريين أن نضع كل خلافاتنا السياسية جانبا وأن نتحاور حوارا فيه الكثير من المسؤولية والحذر، الحذر من الاقتراب من التصنيف. فنحن كلنا في حب بعضنا، نزار أباني، سعد الله والنوس، محمد المغوط، بدوي الجبل وآخرين، لأننا جميعا جئنا من رحم واحد، رحم سوريا.
سوري وقت بيرفع ايده جبال بتركع، والنجم البكرة بتطلع ذاكرته مسؤول، كف السارة جبيني حب بلادي ديني، انا شرفي بيكفيني بالسوري سموني، وسوري في هويتي وهج الشيار ببيتي، والغل اللي بيروي الارض شباب رجوليتي، والسوري وقت بيخلع باسمه المجد بينطق، سوريا بيتعلى هي الام والحنون، عالشام 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 فجر مأكد واجدنا نتوحد، لما تشد تكوني عنك والنصر ربك، والموت ما بنتخبى نرجع بقوة قلبا، مش بسيوف المسنون، سوري في هويتي وهج الشام بيتي، والغل اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلع باسمه المجد بينطق، سوريا بيتعلى هي الأم والحنون، عالشام 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 خدوني.
إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. المعلم: التطبيع مع الإمارات والبحرين وقف عند حد فتح سفارتيهما من دون أن يتطور. المعلم: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع وزير النازحين اللبناني، ونسهل مهمة مدير عام الأمن العام اللبناني. الغارات للجيش السوري تستهدف مقر للنصرة قرب المحطة الكهربائية وإيكاردا على أوتوستراد حلب دمشق ومحيط جبل الأربعين والمصطومة جنوب إدلب. تضاعف أعداد النازحين من إدلب منذ الأول من شهر أيار. والخبر الأخير لعناوين الأخبار السورية في أسبوع هو عن أسعار صرف العملة السورية، معك حسان.
سجل سعر صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء ارتفاعا ملحوظا عن الأربعاء الماضي، ووصل إلى 609 ليرات شراء و612 ليرة مبيع. أما سعر اليورو وصل إلى 680 ليرة شراء و686 ليرة مبيع. بالنسبة لسعر الذهب، وصل سعر غرام 18 إلى 18857، وعيار 21 ب 22000 ليرة سوري. وسعر أوسط الذهب وصل إلى 1344 و21 من السنت الدولار الأمريكي، والفضة مكان أكراوح ب 14.97 دولار أمريكي.
يعني بالمقارنة مع الأسبوع الماضي في اختلاف بسعر الدولار، إذا كنا إذا نرجع للخبر تبع صرف العملة السورية.
أكيد هند، الأسبوع الماضي كان ب 579 و 577، فعم نلاقي في فرق كتير يعني.
ما في أي معلومة
المبرر، المبرر يعني العام بشكل عام هو عم بيقولوا الحصار كتير عم بيأثر على
طبعا الحصار أكيد. أكيد
أي واحدة منهم يعني أكيد. ولكن بنفس الوقت كمان في كمان
تقرير بعتقد
مو تقرير يعني خلينا نقول أنه أحد أعضاء مجلس الشعب اللي هو بيطالب بتنزيل سعر الدولار، الشهاب بارتفاع سعر الدولار أو سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض. كشف رئيس لجنة التخطيط والإنتاج بمجلس الشعب فارس الشهابي عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف، سوف ترسل للحكومة الأسبوع القادم مع عودة نشاط الجلسات، وسوف يطرح الموضوع في المجلس وفق طلب المعنيين وما يقتضيه النظام الداخلي، لأن موضوع ارتفاع سعر الصرف مرفوض ويؤثر سلبا على لقمة عيش المواطن وزيادة الفقر، لذا نحن بحاجة لتسهيلات مصرفية عاجلة تقلص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء لاستقطاب الحوالات ودعم التصدير بشتى الوسائل لأنه مصدر رئيسي للشعب.
صحيح، يعني معاناة عبيعانية ما بيكفي الحصار، وأيضا يعني لما بيأثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
أكيد مجرد ما ارتفع الدولار
رح كله يرتفع مع يعني المرتب عم يضل مثل ما هو دخل الفرد.
في خبر صغير يعني إن شاء الله يكون صحيح إنه في زيادة 15000 ليرة مو للكل، لا يعني
فئة معينة.
بتمنى أن تكون لكل الفئات مو بس لفئة معينة
إن شاء الله. نرجع لأخبارنا الثقافية والفنية. كتابان يوثقان دمشق وبلاد الشام بتفاصيلها للباحث الدكتور لطفي بيقول فيه أنه مفهوم التراث الشعبي هو ما يصدر عن جميع أفراد الشعب من عادات وتقاليد ومواقف من أهل الشام، وما كان لأهل هذه المدينة من طبعا المنشآت الخيرية والعملية، أكان ذلك لخدمة مدينة دمشق أم الوافدين لها من المدن والأرياف من الأقطار العربية الأخرى. طبعا كتابين أو كتب شيقة للقراءة والتاريخ.
تنظم فعاليات معرض دمشق الدولي، أكيد هندي سمعت فيه، عم تتنظم حاليا الدورة 61 من معرض دمشق الدولي، رح يكون تحت عنوان من دمشق من 28 آب ولغاية 6 أيلول، وطبعا وزارة الصناعة، وزارة النقل، وزارة الكهرباء كلهم مشتركين بجناح السوري لحتى يعرضوا على الشعب شو مشاريعهم القادمة.
إن شاء الله نتمنى التوفيق. يعني إذا بدنا نرجع بالذكريات قبل ما بدي أقول 61 سنة أو يمكن من أول ما بدأ واقف على رجلين المعرض الدولي السوري، كانت الأجنحة لكل الدول العالمية، الدول الغربية، أمريكا، للكل، وكانت تعرض منتجاتهم ويصير بيع، وكانت يعني ظاهرة بسوريا الناس تحتفل فيها ويجوا سياح خصوصي ليحضروا المعرض. وأيضا ما بننسى فيروز اللي كانت تحيا حفلاتها بالمعرض.
نتمنى أنه ترجع شوي
إن شاء الله الأمور
وترجع الدول كلها تشترك
بيعمل. إن شاء الله. الخبر التالي أنا عندي، الحرب تعيد الروح لصناعة الفخار بإدلب، الأواني الفخارية إلى استعمالات عدة وما بتحتاج الطبخ فيها للكهرباء، لكن بتوضع على شعلات من الأخشاب. أيضا طعم الطعام بيمتاز بنكهة لذيذة إذا واحد طبخ بالفخار.
أكيد
يعني رجعوا للأول لكن بنكهة أطيب. أكيد
بخبر أخير عندي. كشف مسؤول في شركة أمازون والتي تعد من أكبر الشركات بالعالم بكوكب الأرض ما في إلا 10 سنوات فقط لتحل الروباتات محل البشر.
لتحل
الروبوت
الروبوت محل البشر أكيد عم نحس فيها
ولا 10 سنين
ما بقى فيه.
وأكد على هالشي جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إنه تبهوا بعد 10 سنين رح يكون في
كيف الناس تعيش ما بعرف
ما هي
كيف تصير
إنه بتأخذ محل الروبوتات رح تأخذ محل
الإنسان الموظف
رح يكون في تعاسة أكيد يعني
هلا إذا بتروح على البنك صار يعني كتير قليل الأشخاص اللي بيروحوا
أكيد.
والعاملين أيضا
والعاملين عم يخفوا شوي ولكن اللي أضرب من هيك يعني الخبر اللي عم بحكيه إنه كمان رح يكونوا بخدمة الزباين بالمحلات التجارية
الروبوت. يعني تصديقا لكلامك بخبر قريته مرة بأوتيلات وحاليا بأوتيلات أبوظبي ودبي الروبوت عم بيحل محل العامل الجرسون اللي بيطلع الأكل للغرف إذا احتاجوا وطلبوا الروبوت عم بيطلع لفوق بيدق الباب وبينفتح الباب وبيستلموا الأشخاص النزلاء الأوتيلات بيستلموا الوجبة من الروبوت. يعني ما بعرف كيف الواحد بده يتم التعامل مع الماكينة أكثر من الأشخاص.
بالمناسبة يعني كمان علموا الدبكة
الدبكة كمان.
المشكلة الأخطر اللي بيدرسوها العلماء حاليا بمجال الإلكترونيات هي إذا خرج عن نطاق إرادة الإنسان قيادة الـ التحكمات الإلكترونية من الروبوت. إذا صار مع العقل الإلكتروني
مشكلة أو شيء
أي مشكلة
انقطعت كهرباء
الإنسان لأنه بيصل لمرحلة من المراحل من تراكم المعلومات أو تجمع المعلومات من كل أطراف الأرض من كل الناس فبيصل إلى مرحلة من المراحل أنه العقل الصناعي أو العقل أو الرجل الاصطناعي بده يتفوق على قدرة الإنسان البشرية وهي صحيحة 100%. ممكن يفلت بين إيدينا زمام الأمور ويصير التصرف الإلكتروني يفوق التصرف الإنساني البشري
يلي هو
اللي صنعه للي هو ركبه. ويمكن في بعض الأشخاص شافوا أفلام خيالية عن هالموضوع ولكن اليوم عم بتصير مؤتمرات علمية على مستوى عالي لمواجهة في حال تمام الأمور وصلت بين إيدين العقل الإلكتروني أو الشخص الإلكتروني وفلتت من إيدين العقل البشري أو اليد البشرية.
يمكن الحرب القادمة تكون هيك
ومثل ما قال حسان أنه الوضع قريب جدا لا يتجاوز العقد أو العقدين من الزمن يعني
أي لأنه عم تتطور التكنولوجيا
يعني
بتطور
ممكن
بسرعة.
يكون رئيس الوزراء بكرة يصير رجل
يعني
روبوت ما بتعرف
يعني مثال وقت نحن منبرمج مركبة فضائية لتطلع من الأرض إلى الفضاء خلال الانفلات من الجاذبية مرحلة الانفلات من الجاذبية الأرضية ودخول الطبقات الأخرى من الغلاف الجوي الإنسان ما عنده أي قدرة على التصرف في تغيير أي وضع فالإلكترون والعقل الإلكتروني هو اللي عم يدير العمليات فكم بالأحرى ودنا نروح إلى كواكب أخرى أو مجرات أخرى ممكن عم بيسمع بيقول مجرات أخرى نحن في الطريق إلى مجرات أخرى يعني
يمكن الحياة تكون أفضل إذا بدنا ننظر لها بمنظار
ما حدا بيعرف
متفائل يمكن هالتكنولوجيا وهالعلم وهالشيء أكيد له مردود إيجابي على الإنسان يمكن يكون
مش أكيد لحد الآن أثبتوا أنه هو إيجابي.
طيب إن شاء الله نعيش كمان 50 سنة
هو أكيد ما رح يكون ممكن ما يكون إيجابي ولكن الفكرة بيقولوا أنه الروبوت فرصة الغلط عنده كتير 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 قليلة. يعني بيجيب لك الموضوع 100% بشكل عام حتى أنه عم بيقولوا خدمة الزبون يعني يوما ما وقت إذا بيخدم الزبون رح تكون خدمته 100% أحسن من البشر فتصوري
يعني كمان بيعلق.
نعم، أنا بدي أرجع موضوع المسرح الرحباني. منصور وعاصي الرحباني والسيدة فيروز كان هدفهم وحوارهم وكل كتاباتهم وألحانهم هدف الإنسان، والإنسان هو غاية الوجود.
أكيد يعني منشوف الأيام القادمة
بجوز الروبوت يسمع عاصي الرحباني يوما ما
يمكن يطلع شيء إنسان عبقري مثله يكون آلي يعني، بس يمكن ما بعرف كيف بده يكون عنده هالإحساس هال
ما بتصورني يعني
والله إذا دبك يعني إذا دبك على الأغاني العربية
لا بس الدبكة حركات إيقاعية
بس
مثلا الإبداع بالموسيقى بالشعر بالكلمات ما بعرف يعني يمكن يجي يوم.
هل يا ترى روبوت بيحب هند؟
يمكن يحطوا له قلب بس يكون يحب روبوت ثاني. Anyway, رح أنقلكم على خبر تاني صعب شوي. نحن منبتلع سنويا 250 جرام من البلاستيك بدون ما نعرف، وهو هذا تقرير أعدته جامعة نيوكاسل الأسترالية أنه الفرد بيبتلع 5 جرامات من البلاستيك أسبوعيا. هالدراسة هاي طبعا بتساهم بتحديد المخاطر اللي فيها سم طبعا المحتملة على الإنسان. كلنا بنعرف أنه ابتداء من العام القادم 2020 بدأت تختفي أكياس البلاستيك من كل أنحاء مقاطعات كندا. أدي بدي
حتى أناني المي هند،
حتى أناني المي صحيح. يعني بدنا نرجع نلجأ للبلور وللإزاز وهالشي هذا اللي هو صحي. بهالخبر بتنتهي أول فقرة عنا، هي اللي هي فقرة الأخبار والافتتاحية. الفقرة القادمة هي الفقرة الثقافية من أعداد زميلنا ناهد، واللي رح تكون عن عيد العيد الوطني لكيبيك.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع ريسكال روز من أنكل توني كيس 2 كيلو $3.99، سكر ريد باث كيس 2 كيلو $1.49، مرتديلا زوان علبة 340 جرام $2.59، لبنان فينيسيا 500 جرام $3.79، خيار لبناني ب79 سنت الباوند، وكوسا بلدي بدولار الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
فارس
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات.
عندك كويزين اي كونتوار ولفتره محدوده 50% حسم على المطابخ، وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا اضافيه بالمحل. يعني هلا لازم نستفيد.
معك حق، بكويزين اي كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على احسن نوعيه باحسن اسعار. بكويزين اي كونتوار 6535 اري بوراسا ويست، او 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند، 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7283. رأسمالك.
هلا برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة، أوتيل أو باكت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسي. 150 بولفار كوت فيرتو سويت 201، 514-448-0788، كاتكاتويت 07 ويتويت.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
Qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est la seule qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige aux doigts du printemps. Faisons de nos joies, faisons de nos rires, les yeux de nos regards se mirent. C'est demain que j'avais un temps, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en allivoir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite. Le temps de vivre nos espoirs, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
شكرا سامي على هالغنية اللي رايحة تلفت الباب الفرنسيين مع الشاعر والمغني والملحن جيل فينيو بمناسبة عيد الفيت دو سان جان، عيد الوطني لكيبيك.
طبعا بتحتفل مقاطعة كيبيك يوم 24 من حزيران بالعيد الوطني. هالاحتفالات يعني كل سنة بنحتفل فيها. رح نتعرف منين أصولها، كيف اجت وكيف بنحتفل فيها مع زميلنا ناهد. ناهد، يعني إذا بدنا نعود للوراء ونحكي شوي عن السوريين أول ما وصلوا على كيبيك،
الحقيقة بدي أبدأ بالمقدمة أنه خلال الأسبوعين القادمين عنا احتفالين. الأول العيد الوطني لمقاطعة كيبيك اللي هو عيد القديس يوحنا فيت دو سان جان، الواقع ب 24 حزيران يوم الاثنين. والمناسبة الثانية هي العيد الوطني لكندا، لأنه في كثيرين ما بيفرقوا، لأنه العيد الوطني لكيبيك هي لمقاطعة كيبيك، أما العيد الوطني لدولة كندا، ونتحدث عن كندا من المحيط إلى المحيط، اللي هو فيت دو كندا أو الكندا داي، اللي بيقع بالإثنين التالي، الأول من تموز. مثل ما تفضلتي، في كثير قليلين من الناس اللي بيعرفوا أنه السوريين الأوائل وصلوا إلى كندا ما بين عامي 1830 و1850، أي بعد ما يقارب 200 سنة من تأسيس مدينة كيبيك أو مدينة ترواريفير ومدينة موريال. زمن وصول السوريين اللي هن السوريين بهداك الوقت 1830 أبناء بلاد الشام، ونتحدث عن سوريا ولبنان وفلسطين، كانت على أرض فرنسا الجديدة، لأنه البلد الكيبيك اللي عم نحكي عليها هي كان اسمها فرنسا الجديدة أو لا نوفيل فرانس. فكانوا يحتفل الفرنسيين بأول عيد وطني إلهم في كيبيك عام 1834، تماشيا تقريبا مع وصول السوريين أو الرواد بلاد الشام إلى الشمال الأمريكي. كانوا أهل كيبيك بهذاك الوقت، نحن منقول كيبيكيين، قبل ما كان في شيء اسمه كيبيكيين، كانوا يسمى الكنديين الفرنسيين أو الكنديان فرنسي. بهذاك الوقت كان عدد العائلات السورية لا يتجاوز 100 عائلة، وعم بحكي عن عائلة، وكانت العائلة بأعداد كبيرة، يعني كان أولاد كبار، وكان يجي أحيانا الأب والجد والعم إلى آخره. مقارنة بيومنا الحالي، حيث وصل في السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 100,000 شخص من السوريين.
صحيح. طبعا صار أعداد السوريين كبيرة كثير، ونتمنى أنهم يكونوا جزء من هالمجتمع الكندي، جزء فعال من المجتمع الكندي. بهالاحتفالية ناهد، كيف كان حالة كيبيك لما وصلوا الفرنسيين، وكيف تم تسميتها؟
دعم المراجعة تاريخية قصيرة، ولكن الفرنسيين هن أول من وصلوا إلى الشمال الأمريكي، طبعا ما بحكي عن كريستوف كولومب، ولكن عم بحكي 1534، وتوصل جاك كارتيه إلى الشمال القارة الأمريكية 1534. بعد وطبعا بصير اسمها لا نوفيل فرانس أو فرنسا الجديدة، طبعا بعهد الملك فرانسوا الأول، وبالنسبة لهم أنه عندهم إمبراطورية فرنسا في أوروبا، وصار عندهم إمبراطورية أخرى في الشمال الأمريكي. بعدين بتتأسس مدينة تانية هي مدينة كيبيك سنة 1608. بدي أرجع على كلمة كيبيك، سكان المنطقة من الهنود اللي ساكنين قبل ما يصلوا الأصليين، قبل ما يصل الرجل الأبيض إلى القارة الأمريكية، هن بيسموهم الألغونكان. أرضهم محل ما نزلوا الفرنسيين اسمها كيبيك بحرف الكا، كا مثل كينيدي، وتعني المضيق
بلغة الهنود،
بلغة الهنود
الأصليين، السكان الأصليين،
السكان الأصليين، وتعني المضيق أو الممر النهري الضيق. وفعلا لأنه الأوروبيين ودخلوا الأراضي مقاطعة كيبيك هي عن طريق النهر، يعني عكس مجرى النهر اللي بيصب في المحيط، فهنن بيجوا من المحيط من الشرق وبينزلوا عكس تيار نهر سان لوران، وكل ماله النهر بيضيق إلى أن يصل إلى من عنا من مدينة كيبيك إلى مدينة ترواريفير، وبعدين مدينة موريال. وعلى اسم اللغة الأصلية، اسم البلد أو المنطقة من السكان الأصليين، أخذوا الفرنسيين اسم المقاطعة وسموها كيبيك. بهذاك الوقت كان عدد سكان كيبيك لا يتجاوز 100، ولكن بديت قوافل المهاجرين الفرنسيين تأتي من أوروبا إلى مدينة موريال نحو عام 1642، وخلينا نحكي أنه بالقرن 17 تتالت الهجرات، ومن بعدها صاروا يجوا على ترواريفير، شيربروك، وأخيرا جاتينو اللي هي قريبا من أوتاوا.
اتفضل.
الشغلة الثانية هي المهمة، أنه إذا أقارن المساحات المقاطعة كيبيك، مقاطعة حاليا جغرافيا مقاطعة كيبيك مقاطعة كبيرة كتير، ما بدي أقارن بأعطي أرقام حتى ما المستمع يضيع، ولكن يمكن أنت عندك أرقام بتحبين
مساحة كيبك هي 1.5 مليون تقريبا، يعني 8 مرات وثلث عن مساحة، أكبر من مساحة سوريا كلها، ما عم نحكي عن كيبك نحن،
وهي أكبر مقاطعة دولة كندا، أكبر مقاطعة هي مقاطعة كيبك. ولذلك في كل المفاوضات اللي بتجري داخل كندا تعطى حصة الربع 25 أو حتى 30% إلى كيبك. كل ما يعطى إلى كندا يحسب حساب إلى كيبك بين 25 إلى 30% بما بمناسبة حجمها أو مساحتها الجغرافية الكبيرة.
عدد سكانها وصل حاليا ل 8 مليون وتقريبا نص،
خلينا نقول 8 مليون. مساحة كيبك مثل ما تفضلتي 1.5 مليون كيلومتر مربع. بدي أقول للي بس هيك اللي عم بتصور الخريطة قدامه أو هلأ الموجودين بالسيارة أو عم بسمعونا على الباسيو أو بالحديقة مع هالطقس الكويس، كيبك أكبر من بلجيكا ب55 مرة، وأكبر من سويسرا ب40 مرة. بمعنى آخر للي ما بيعرف الجغرافيا الأوروبية، لو جمعنا مساحة مصر وسوريا ولبنان والعراق والكويت والإمارات العربية لما وصلنا إلى مساحة كيبك. بدي أرجع عيد، مصر وسوريا ولبنان والعراق والكويت والإمارات، وللي بيعرف أنه مصر من الدول الكبيرة في الشمال الأفريقي، بهالمساحة كلها مثل ما تفضلتي ما يقارب 8 ملايين نسمة ساكنين. ولو جمعنا كل هالناس الموجودين بمصر وسوريا ولبنان والعراق اللي ما بيصلوا لمساحة، مجموع السكان فيهم 155 مليون نسمة.
قديش محتاجة
بين 155 يعني إلى 8 ملايين.
مش عم نحكي هون عن مقاطعة كيبك لحالة،
عم نحكي فقط عن المقاطعة الفرنسية،
ما حكينا عن كل كندا يلي طبعا مساحتها أكبر بكتير. عدد السكان ناهد، عدد السكان أو عدد السكان 8 مليون نسمة، يعني عفوا الكثافة هي
ضعيفة جدا،
كثير ضعيفة 5.5،
لأنه بنفس المساحة بيعيش 155 مليون من الناس. صحيح. من الدول العربية.
صحيح.
هي عندهم 8 ملايين
أكيد.
طبعا طالما حكيتي بالسكان لازم نعرف أنه أحيانا بيسألوني معقول توقف الهجرة إلى كندا؟ كندا بحاجة إلى العنصر البشري، كندا بحاجة إلى الهجرة
كبيرة.
لأنه بدهم ناس. حاليا يشغل كندا 30% من اليد العاملة أو العنصر البشري اللي لازم يدير دولة كندا. كندا حتى تدور كدولة طبيعية لازم يكون فيها ما لا يقل عن 100 مليون نسمة. حاليا فيها ما يقارب 30 أو 35 مليون، يعني الثلث. فلا تستغربوا، كندا بحاجة لكم، وأنتوا اللي بتفيدوا كندا مش الكندا اللي هي بتفيدكم.
كندا بتفيدنا طبعا بأنه بتحترمنا وبتعطينا الحرية وبتعطينا الأمان وبتعطينا أكيد. صحيح. يعني هلا إذا بدنا نرجع للعيد يوم 24 حزيران، هالعيد هاد ليش تم اختيار يوم 24 حزيران؟
صحيح، بعد الجغرافيا والتاريخ نرجع إلى احتفالية القديس يوحنا. ليش بسموه عيد القديس يوحنا؟ يوحنا في عنا كتير في التاريخ القديم، حتى في التوراة عنا اسم يوحنا. وليش تاريخ 24 حزيران؟ السؤال، هل بيعرف السوريين أنه يوحنا اللي بتحتفل فيه كيبك، تحتفل فيه كندا، هو ابن بلدهم، هو ابن بلاد الشام؟ كلياتنا صرنا نقول غاب عنا في الشرق يوحنا إلا لقل قليل بيعرفوا من هو يوحنا أو من يعيد بعيد يوحنا. أهل الشرق نسيو، وهون كندا بتعتبروا عيد وطني منذ 30 سنة، وتغلق فيه الدوائر والمؤسسات الرسمية. طبعا وتنذكر يوحنا في عنا
عدة، طبعا عن أي يوحنا عم نحكي؟
هلا رايحين نحكي عن أي يوحنا، بس يوحنا مش بس مس اسم يوحنا، طبعا هو كل شيء بيجي فيه اسم جان. عنا جان مارك، جان لوك، جان بول، جان فرانسوا، جان دافيد، جان سيباستيان. عنا مثل ما بيقولوا بالأسماء العربية، عنا حنة، عنا جان، عنا جانات. بالعربي غالبا ما بيقولوا عن يوحنا، بيقولوا حنة أو أبو حنة إلى آخره. إذن شو علاقة حنة أو يوحنا بتاريخ 24؟ بواحد وعشرين حزيران من كل سنة بتدخل الأرض في مدارة الصيفي أو الاعتدال الصيفي، وكلياتنا بنعرف أنه بصير النهار طويل وبصير الدفء، بصير الحرارة مرتفعة، بندخل بفصل الصيف. القدماء كانوا يعتبروه عيد النور، وكانوا يشعلوا فيه المشاعل، وتقام حلقات رقص وغناء حول النار لا بمناسبة عيد النور. بيتساءب مع هالعيد أنه ملك فرنسا، عم نحكي أنه كيبيك هي فرنسا الجديدة، ملك فرنسا كلوفيس، وهو من مشاهير ملوك فرنسا في القرن الخامس الميلادي، بتعمد بيعمل معمودية حسب الطقس المسيحي، وبيكون أول ملك لفرنسا وفي أوروبا يتعمد. فبياخد شعار اللي هو شعار زهرة أو زهرة سوسن أو زنبقة السوسن، وبيصير تاريخ عماد الملك كلوفيس مع النور. فحتى يمحو التاريخ القديم أو التاريخ الوثني أو التاريخ ما قبل عماد الملك كلوفيس، بيصير اسمه عيد النور، وبتشعل فيه المشاعل في كل أنحاء الإمبراطورية الفرنسية. وصلت هالعادة إلى فرنسا الجديدة،
طبعا كرمز للضوء يعني للضوء.
نعم، للنور. فوصلت هالعادة إلى فرنسا الجديدة اللي هي كيبيك، بعد ما انتقلت من فرنسا إلى إسبانيا والبلجيكا والدنمارك، وبعد كيبيك وصلت كمان إلى المكسيك وأستراليا والفلبين. هالعادة صارت معروفة بأغلب الدول. بكيبيك كيف تبنوها؟ بالقرن السابع عشر أحد حكام مدينة كيبيك بيطلق المدفعية احتفالا بعيد النور، احتفالا بعيد القديس يوحنا، احتفالا بعادة تتم بفرنسا بمناسبة عماد الملك كلوفيس. وهيك بتنتقل إلى العيد، بنتقل إلى كيبيك. بهداك الوقت وقت كيبيك أخذوا هالعيد كان ما يقارب عدد السكان 200 نسمة فقط من 8 ملايين الموجودين حاليا. طبعا وتكررت هالعادة بالقرن الثامن عشر، بالقرن التاسع عشر، وصارت مثل عادة رسمية.
لا، شو الرابط بهالتاريخ ودخول الأرض بفصل الصيف؟ يعني نحن ب 21 أو 22 ستة ندخل ب بيخلص فصل الربيع وبيبدأ فصل الصيف. يعني هل هو لما بيشعلوا النار مثل ما حكيت قبل شوي هو رمز من النور ودخول الأرض بفصل جديد من فصول السنة؟
يعني هلأ مثل بال
يعني أنا في علاقة بيناتهم ولا
بالحضارات القديمة كانت بس ما يدخلوا الربيع أو يدخلوا المدار الربيعي أو الاعتدال الربيعي بيطول النهار بتير الدفء، كانت بداية السنة. وكلياتنا بنعرف أنه تموزه اللي قريبا بده يكون هو مثل ما بقولوا بداية السنة عن بعض الحضارات القديمة، ونقدر نحكي فيها عن الآشورية أو البابلية أو الحضارات اللي شهدتها ما بين النهرين. بس أنا بتصور لي هو أنه عبارة عن النور طول النهار وارتفاع الحرارة، وبنفس الوقت يمكن كانت مناسبة وثنية هو عيد النور، فحولوا من عيد النور الوثني إلى عيد النور المسيحي أو عماد الملك كلوفيس. يوحنا، من هو يوحنا؟ إذا طلعنا بالتاريخ القديم منشوف حتى عند اليهود ما قبل المسيح عندهم يوحنا أو يوهانان أو يوهانس، إذا الاسم كان موجود. في عنا يوحنا المعمدان أو المعروف عند المسلمين بالنبي يحيى، إذا هو نفسه النبي يحيى. عند المسيحيين بيقولوا يوحنا المعمدان لأنه هو اللي عمد المسيح في نهر الأردن. عنا يوحنا الرسول وهو المعروف بيوحنا الحبيب أو يوحنا الإنجيلي، كاتب أحد الأناجيل. في عنا يوحنا الذهبي الفم بالقرن الخامس للميلاد، وإليه تنسب كل الأناشيد البيزنطية في القرن الرابع والخامس. عنا يوحنا الدمشقي بالقرن الثامن أو نهاية القرن السابع. عنا يوحنا الصليبي بالقرن السادس عشر، ولكن نستبعد الكل باعتبار أنه الملك كلوفيس هو كانت عبارة عن عماد أو تعميد للملك، فينسب يوحنا. نتحدث عن يوحنا المعمدان اللي بسموه سان جان باتيست، اللي اسمه يوحنا المعمدان. طبعا الموضوع كتير طويل لندخل بتفاصيل أكثر عن يوحنا المعمدان، ولكن اللي أهم شيء فيه هو نعرف أنه هالعيد وقت كانت فرنسا في صيغتها الدينية التبشيرية، لأنه الملك يمثل الإله والإله سلطته على الأرض وديصل إلى مقاطعة جديدة أو إمبراطورية جديدة، فنسبوا هالمقاطعة أو فرنسا الجديدة شفيعة القديس يوحنا المعمدان.
طب بالعودة ليوحنا المعمدان، رفاته للقديس يوحنا المعمدان وأهميته بدمشق.
تعددت كتير القصص والكتابات والمزارات، يعني إذا رحنا للأردن، رحنا للبنان، رحنا لفلسطين، رحنا إلى مناطق في متعددة في سوريا أو حتى في مصر، كلهم بيقولوا من هنا مرة يوحنا المعمدان. عم نحكي طبعا قبل 2000 سنة، أو أقام فيها لمدة أيام أو عاش فترة من حياته. فبعض المناطق تحوي ذخائر أو رفات من جسمانه أو كساء أو إلى آخره. طبعا في ناس بيعتقدوا أنه بعد 2000 سنة بعد في أشياء من كساء أو من لبس أو من جثة يوحنا المعمدان. على سبيل المثال حسب مراجعاتي، في بيقولوا في مزار في صيدا، وفي آخر بالأردن، وفي بدير بمصر، وفي بقرية عين كارم غرب مدينة القدس، وطبعا في حتى مساجد وكنائس في أوروبا، في فرنسا، في بلجيكا، حتى الجامع العمري الكبير في بيروت، جامع النبي يحيى، يقال أنه في له بعض الذكريات أو الرفات. ولكن على ما يبدو أنه كنيسة أميان الشهيرة بفرنسا بيقولوا أنه خلال الحروب الصليبية على الشرق أخذوا رفات القديس يوحنا المعمدان ونقلوها إلى فرنسا. ولكن الشهرة الكبيرة للنبي يحيى أو للقديس يوحنا المعمدان تعود للمسجد الأموي الكبير في دمشق، حيث يعتقد أن رأس يوحنا، طبعا يوحنا المعمدان قطع رأسه في آخر حياته، يرقد هناك في قلب المسجد الأموي. وبيأكد البابا القديس بابا يوحنا بولس الثاني اللي زار المسجد سوريا، وأكد أهمية هالمزار في سوريا وفي الشرق، وهو اللي بيحمل اسم يوحنا. كانت الزيارة عام 2001.
طبعا بالختام معنا وقت كتير ناهد نحكي شوي عن كيبك بهالوقت هذا كيبك بهالأيام هاي وكيف الناس بتحتفل بهاليوم هالسنة شو في أنشطة شو في نشاطات
طبعا أكثر من 75% من سكان كيبك الحاليين طبعا العهد الإقطاعي العهد الكنسي عهد السيطرة الدينية انتهى في نهاية الخمسينات وفي الستينات من القرن الماضي كيبك قلبت الصفحة نهائيا على العهد القديم وأصبحت دولة علمانية حاليا أكثر من 75% من سكان كيبك على اختلاف أطياف وأصول ومعتقدات وأديان بيحتفلوا بالعيد الوطني بعيد القديس يوحنا كعيد وطني بغض النظر عن أي شيء تاني طبعا وحتى سياسي يعني الكل بيحتفلوا أنه هذا بلدنا وهو هذا اللي كان بيحلم فيه روني ليفيك وقت عطب يوم 24 حزيران كان سنة 1977 يعني مثل ما قلنا حوالي 30 سنة عطاهن يا عيد وطني للكل مش للفرنسيين هذا عيد مولى المسيحيين هذا موعد للسكان الأصليين هذا عيد وطني لكل سكان كيبك اليوم كيبك طبعا هي أصبحت بلد علماني وخاصة هلأ القوانين الجديدة التي تثير الغضب للبعض عم يخضع إلى نظام مؤسسات حكومية وله قانون مدني ديمقراطي فيه كل المواطنين سواسية أمام العدالة والقانون بغض النظر عن أصل وانتماء وثقافة ولغة ودين وإلى آخره وطبعا نحن من حقنا كمواطنين عنا كل الشخصية الاعتبارية ككنديين كبكيين في المقاطعة أنه نتماشى مع هالبلد المضياف ونعيش معهم احتفالياتهم وللي بيحب يتابع زوروا موقع fetnational.quebec.ca لتعرفوا كل الاحتفالات اللي تصير في مقاطعة كيبك أو في الحي أو في المنطقة اللي أنتوا ساكنين فيها أو للي بيحب بموريال fetnationalmontreal.quebec.ca وبنتمنى أنه الكل يشاركوا واليوم من اليوم شفت سيارات كتير رافعين العلمين العلم السوري والعلم الكيبكي احتفالا بالأعياد مع أنه العيد بعد عدة أيام قادمة
طبعا لأنه في لونج ويكند من نتمنى لكيبك ولكندا كلها الازدهار ومنحب كيبك ومنحتفل بعيدنا العيد الوطني أعزائي المستمعين شكرا لك ناهد على هالمعلومات طبعا اجتنا معلومة عم يقولوا واو عندك معلومات مهمة جدا جانا تكست مسج وشكرا لك ناهد على كل هالمعلومات ونتمنى لكندا كل الازدهار والعيش بسلام بكل فسيفساء البلد الكندي المضياف مثل ما قلت
شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام
أعزائي المستمعين شكرا لأصغائكم الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس ومن مواقع التواصل الاجتماعي أخبار
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء
مش عايدك قل لي من غير عايدك قل لي مين قل لي مين مش عايدك قل لي من غير عايدك مش عايزك كل من غيرك
سوبر مارشي بيبلوس هالاسبوع ريسكال روز من انكل توني كيس 2 كيلو $3.99 سكر ريد باس كيس 2 كيلو $1.49 مرتديلا زوان علبة 340 جرام $2.59 لبنان فينيسيا 500 جرام $3.79 خيار لبناني $0.79 الباوند وكوسا بلدي $1 الباوند
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعملي بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
خلاص ما بقى فيه وعدنا نغير المطبخ بالصيف
هولي بالك ليصير في عروضات
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت وكمان في هدايا إضافية بالمحل يعني هلأ لازم نستفيد
معك حق لكويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس RBQ هيك منحصل على أحسن نوعية بأحسن أسعار دو كويزين كونتوار 6535 أري بوراسا ويست أو 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند 514-803-7076
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس مع طولة احلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود منمزية بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك او تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7293 أتمنى.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسي. 150 بولفار كوت فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاركاتويت 07 ويتويت.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
مستمعينا، معكم كل أسبوع من البرنامج الإذاعي السوري الأول من مونتريال، ليالي يمال الشام. أنا إناس عامر، ومن محطات التواصل أو من مواقع التواصل الاجتماعي تريندينج. مثل ما وعدناكم رح نكون معكم بهاي الفقرة، نسلط الضوء على آخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاشتاجات اللي أثارت الجدل، وإن شاء الله هيك نكون نحاول أنه نحيط بكل شيء بيصير على السوشيال ميديا. أول خبر أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي هو مسلسل جن الأردني الذي يعرض على منصة نتفليكس. ردود فعل غاضبة في الأردن، حيث تضمن المسلسل، طبعا المسلسل هو عبارة عن قصة خرافية تحكي عن مجموعة من الشباب والشابات بيتوجهوا إلى مدينة البتراء، حيث تم التصوير أيضا في مدينة البتراء، وبيتلبسهم الجن وبيعان من بعض الآثار من الموضوع. طبعا هذا المسلسل تضمن مشاهد عم تتنافى مع قيم المجتمع الأردني، في مشاهد وفي عبارات أيضا بذيئة تتنافى مع قيم المجتمع الأردني وقيم الشباب الأردني. وقالت الجهات المختصة الأردنية أنه لم تكن تعلم بمضمون هاي الحلقات، ومشان هيك سمحت بتصويره. طبعا دعا هذا الموضوع الأمير الأردني علي بن الحسين بالتدخل عبر تغريدة نشرها عبر حسابي على موقع تويتر، إلى دعا فيها إلى ضرورة احترام الناس واختلافاتهم، خاصة وأن الأردن تستوعب الجميع بحسب وصفه. وقال الأمير علي بن الحسين: كل هذا النشاط والاهتمام بأحداث مسلسل ليس وثائقيا أساسا، هو طاقات مهدورة بالإساءة إلى أفراد وعائلات أردنية بدل التركيز على إيجاد حلول لمشاكل البلد الحقيقية. أيضا قال: فلنحترم الناس واختلافاتهم، الأردن يسع جميع الفئات والمعتقدات وأنماط الحياة طالما كانت مسالمة بداية ونهاية. طبعا هذا المسلسل هو أول مسلسل عربي من إنتاج شبكة نتفليكس، وبعد مرور 24 ساعة فقط على عرض المسلسل ازدادت عدد المشاهدات بسبب الضجة اللي أثيرت حوله. من ننتقل لخبر آخر أيضا تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2016 الشابة ميشيل حجل. الشابة ميشيل حجل تغلبت على مرض السرطان حتى هزمها مجددا وأسلمت الروح الاثنين الماضي. كانت ميشيل حجل قد خاضت رحلة مضنية مع المرض ولم تستسلم يوما، إلا أن المرض كان يعاودها بصورة أشد ضراوة حتى عاد مؤخرا عن طريق سرطان العقد اللمفاوية. طبعا الساعات الأخيرة من حياتها كانت هناك حملة تبرع بالدم انطلقت في الصباح لجمع وحدات دم لدعمها في المستشفى عندما انتشر خبر إصابتها مجددا بالسرطان. يذكر أن ميشيل انتخبت وصيفة ملكة جمال لبنان في العام 2016، وبعدها بأشهر قليلة بدأت رحلة معاناتها التي انتهت يوم الاثنين. طبعا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ما زلنا الى الان انه عم نشوف وعم نقرا اصداء المسلسلات اللي تقدمت بشهر رمضان، وكانت المنافسه بشهر رمضان واضحه وكبيره. لكن اللي اخذ الضجه او كان له الحصه الاكبر هو مسلسل دقيق الصمت كتابه سامر رضوان واخراج شوقي الماجري. مسلسل دقيق الصمت كان ممكن يخلينا نعتقد بفصل الفن عن السياسي، على اعتبار انه نجومه من اتجاهات سياسية متعددة، فشفناهم كلهم تحت قبة واحدة تحت مسلسل واحد عم بيحكي عن منظومة الفساد بسوريا. ايضا مسلسل صور بسوريا كمان اخذ الموافقة، فكان هيك في بصيص امل، الا انه بالاخير بعد ما تلاشت الحالة الإعلامية اللي واكبت عرض المسلسل وتسيد المشهد السوري خلال رمضان، انتظر نجوم مسلسل هذا الانتهاء ليقرروا قول كلمتهم ضمن مقال مشترك كتبه كل من النجوم عابد فهد، فادي صباح وخالد القيش، إضافة إلى المخرجة والمنتجة نور هلال أرناؤوط اللي أنتجت المسلسل شركة الإنتاج إيبلا الدولية. طبعا بهذا البيان اللي خصوا مجلة الأخبار بالنص اللي توجهوا فيه للجمهور بصيغة وجدانية احتفاء بالنجاح وفي محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد للمواقف السياسية المنفعلة على حسب قولهم التي أطلقها كاتب العمل، فأخذ المسلسل إلى مطرح ليس له أي علاقة فيه، خاصة أنه أخذ دقيق الصمت أخذ الموافقات الرقابية اللازمة. طبعا أكدوا، يعني البيان طويل بس أكدوا بالنهاية أنه هني مع تكريس المعتقدات الوطنية ورموز السيادي، وليس هذا بغريب على الجمهور السوري الذواق، وحملوا المسؤولية كاملة للكاتب سامر رضوان إذا كان في أي سوء فهم بمسلسل دقيق الصمت. آخر خبر أيضا قرأنا كثير على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداوله هو وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. اختلفت الآراء بين أنه محمد مرسي هو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر بعد الثورة، أنه كيف تم معاملته بالسجن وكيف مات بالسجن بعد منع الأدوية عنه. كثير صار في اختلافات بالسوشيال ميديا، أنه طبعا نحن العرب بنروح للماكسيمم، بنروح باتجاه أنه هو شهيد وهو أيقوني وهو حالي ديمقراطي، وفي ناس أنه لا طبعا هو ما كان حالي ديمقراطي، كانت حالي محسوبي وحالي منظمي. لكن للأسف رحل بطريقة يمكن ما بتليق بشخص كان بمرحلة من مراحل مصر. هيك بنكون نكون خلصنا كل شيء ترندنج على السوشيال ميديا. أنا بشوفكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا هلأ بحوار مفتوح اليوم مع زميلاتي سميرة وزميلي هند، واللي رح يكون عن الطيبة عند الناس، هل هي ميزة إيجابية أم سلبية؟ شو بتشوفوا؟
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع ريسكال روز من أنكل توني كيس 2 كيلو $3.99، سكرت باث كيس 2 كيلو $1.49، مرتديلا زوان علبة 340 جرام $2.59، لبنان فينيسيا 500 جرام $3.79، خيار لبناني $0.79 الباوند، وكوسا بلدي $1 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك، ليصير في عروضات
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا إضافية بالمحل، يعني هلا لازم نستفيد.
معك حق، بكويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على احسن نوعية باحسن اسعار. دو كويزين كونتوار 6535 اري بوراسا ويست او 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند، 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقوده من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة، أوتيل أو باكيت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسك. 150 بولفار كوت فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
يا طيب القلب وينك، حرام تهجر طيبي مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك
مشتاق عيني لعينك
يا طيب القلب وين حرام تنشر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك
شكرا سامي على الغنية يمكن من أجمل ما غنى عبد المجيد عبد الله بتسعينيات هالغنية قد ايه أخذت يعني صدى حلو كتير بين الناس كلها يمكن الأغاني الخليجية يلي فعلا الناس كلها غنتها وحبتها أعزائي المستمعين برحب فيكم بحوار مفتوح حوارنا المفتوح اليوم يمكن يصير عند الكثير منكم تساؤلات كثيرة أو مداخلات كثيرة وآراء مختلفة الحوار اليوم رح نحكي بالماضي كانت الطيبة ميزة بيتميز فيها الإنسان لكن يلي عم يشوفه اليوم بتعتبر نقطة سلبية يعني أنت طيب القلب بيساوي أنت ضعيف الشخصية طيب القلب محبوب لكن أنت ضعيف الشخصية ليش؟ لأنك أنت طيب طبعا هالشي هذا مو رأيي أنا لكن اليوم هذا هو موضوعنا يلي بيشرفني أنه يكون معي زميلاتي سميرة يسعد مساكي سميرة
مساء الخير هنس.
اليوم متحمسة صوتك مبحوح
مبحوح صوتي قد ما حكيت اليوم
وطبعا معي إيناس يسعد مساكي إيناس
مساكي
كنا بنتمنى أنه تكون معنا زميلتنا نادا لكن منعذرها هي مشغولة اليوم شو يعني الطيبة؟ شو معنى الطيبة؟ شو هي؟ مين هو الشخص الطيب؟ تعالوا نتعرف عليه طبعا هي صفة جميلة بيتمتع فيها الشخص هي العطاء هي مساعدة الآخرين هي الرحمة هي ما لا أبدا مرادف للسذاجة هي على العكس الإنسان الطيب هو إنسان واعي بيقدره الناس وبيحترموه وبيلجأوا له بالشدة وبالأزمات طلبا للنصيحة أيضا وجود ناس طيبين بحياتنا بيخلي للحياة نوع تاني من التوازن بحياتنا بيضمن بقاء الخير القيم النبيلة والمجتمع بيقدر الإنسان الطيب الطيب هو إنسان متسامح نبيل محب هي صفة راقية بالإنسان وهالصفة من الصعب أنه نغيرها بالإنسان الطيب لأنه بترجع لبيئته وتربيته لكن بالوقت الحاضر الطيبة صارت بتوازي طيبة الإنسان صارت مع الأسف بهذا الزمن بتوازي أو ما بتوازي بدي أقول صارت بتصاحب تاخد لقب ضعيف الشخصية أدي بتحسي سميرة يعني شو برأيك هل الإنسان الطيب هو مستغل من القبل لأنه هو طيب هل هو ضعيف الشخصية هل هو الناس يعني بتحاول أنه لأنه هو طيب القلب بتحاول أنه تستغله بكل المواقف الحياة
بالحقيقة أنت عرفتي الطيبة بشكل شامل كتير وحلو كمان أنا بحب ضيف شغلة واحدة أنه طيبة القلب هي حب الخير للغير يعني لما بتحبي دايما الخير لغيرك وعدم الإضرار بالغير يعني قديش هذا سمو بالأخلاق الناس بتفكروا مثل ما قلتي انه هو ضعف شخصية ولكن هو مو ضعف شخصية
مو انا اللي قلت هو المجتمع
الناس يعني بيفكروا انه هو ضعف بالشخصية لكن هو ما انه ضعف بالشخصية بل حسن الظن بالآخرين هو أخلاق راقية وبتزيد من صاحبها سمو وجمال روحي الاستغلال أكيد يعني أحيانا ما فينا نقول عن كل العالم طيبين في ناس بتكون شريرة طبعا فبتستغل طيبة الآخر وسمو أخلاق وبتستغله بعدة مواقف لتوصل لأهدافه يعني بيكون هو جسر ليوصلوا لأهدافهم مع الأسف هذا كتير بيتكرر بالحياة العادية تبعنا.
أعزائي المستمعين، هل الطيبة هي صفة إيجابية أم سلبية؟ منتلقى اتصالاتكم على الرقم 514-7456-789. إناس، بتعريفك للطيبة هل هو تنازل عن الحق أم هو إنسان معطاء زيادة عن اللزوم؟
بعتقد هند أنه أي فعلا هو شخص أصلا شخص لقلبه طيب،
بفضل غيره عن حاله. أي
وبداية كثير غلط مثل ما أنت ذكرتي، غلط أنه تتصنف طيبة القلب مع السذاجة للأسف بمجتمعنا، أنه مثلا أنه هيك بيحكوا أنه طيب القلب يا حرام، أنه يعني أنه لا
شايفك بترادفها كلمة يا حرام شفقة، يعني
مثلا أنه هو ساذج أو هو شخص ما نفهمان الحياة وما نو على اطلاع بالدنيا كيف ماشي. لكن على العكس برأيي الشخصي أنه الطيبة هي عبارة عن قدرة على استيعاب الآخر، هي قدرة على مسامحة الآخر، يعني القلب الكبير أو أنه الشخص يقدر يسامح الآخرين، يقدر يستوعبهم، يقدر يعطيهم. هاي يمكن مشكلة الناس بيتميزوا فيها وما نميزة سهلة أنه يظل أيضا الإنسان محافظ عليها ضمن هالوقت اللي نحن فيه.
صحيح. رح ناخد أول اتصال. ألو ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور، شو
زيكم؟
الحمد لله.
وانت حضراتكم طيبين.
وانت طيب، تسلم. برأيك هل الطيبة هي ميزة إيجابية بالوقت الحاضر أم هي ميزة سلبية بالوقت الحاضر؟
لا، بالنسبة للوقت الحاضر حضرتك هي حسب نوع الإنسان وحسب الإنسان بيتعامل مع مين، لكن هي طبعا ميزة إيجابية لأن احنا محتاجين الحاجة الكويسة دي أو الشيء الكويس ده في حياتنا عشان يخلينا تملي. إما نقع مع ناس شريرة زي الأخت ما قالت، نلاقي ناس طيبين فنثق في الدنيا أكتر ونقول الخير في أمتي إلى يوم الدين، إن في لسه في ناس طيبة زي ما في ناس وحشة في ناس طيبة. وإحنا عندنا يعني عندنا أمثال كتيرة جدا، يعني بالنسبة للإخوة المسلمين سيدنا محمد والخلفاء الراشدين كلهم كانوا طيبين وحكموا العالم. وعندنا طبعا مثل بالنسبة للإخوة الأقباط أو الإخوة المسيحيين، سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى وكان بيحول التراب لذهب وكان إنسان طيب جدا. فأنا بقول تملي الإيجابية تملي للناس الطيبة ياريت تبقى موجودة على طول. ورسالة برضو للناس الطيبة، لو قابلوا ناس وحشين أتمنى أنهم ما يتغيروش، هم ممكن يتغيروا خمس دقايق ويقول لك خلاص بطلت أعمل خير، لكن مع أول طلب من أي إنسان هو محتاجه بيبتسم تاني ويرجع تاني، لأن هي بترجع زي برضو حضرتك. أصل صراحة حضرتك ما يعني ما تديش فرصة للكلام، كلام حضرتك كويس جدا وقلت كل اللي احنا عايزين نقوله، بس هي الطيبة موجودة، الطيبة موجودة والشر موجود لغاية يوم القيامة. بس تملي بنقول ان في الأول وفي الآخر ان الحق والطيبة هي اللي بتنتصر.
شكرا.
وده أكبر عقاب، ده أكبر عقاب للإنسان الوحش إما يلاقي إزاي أنا بعامل الإنسان بطريقة وحشة وهو قد إيه بيقابلني بابتسامة وبحب، فممكن الناس تتغير
من نتيجة التعامل. شكرا، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور، برأيك؟
أنا عن جد بهنيكم على برنامج من حلو كتير حلو.
شكرا شكرا.
أنا بضم رأيي للمستمع اللي قال لك أنا بيحكي إنه الطيبة هي بتعطي اشياء ايجابيه خارجيه. يعني مثلا الطيبه قد ما يكون الواحد طيب، ولا اغلبيه الناس ما فينا نشمل كل الناس بيفكروا انه الطيب هو اهبل، بس بالنهايه عم ترجع له المنيح اللي عم يعمله عم ترجع له. انا عندي خي عمره 63 سنه مضيف طيران، يلي لقاله مش لقاله، قلبه طيب وبيعطي الكل، يعني صار عنده مرض كتير قوي ما حدا بيخلص منه، عارف شو، مع انه هو لا متدين ولا شيء ابدا، ما عم نحكي على الدين. وبتحس انه في شيء هيك قوه ساعدته، يعني انا بحس انه الطيبه
بترجع بالخير للانسان
100%. عندي ابني، انا على فكره مش هيك، انا كتير ستريت تو ذا بوينت، يعني كتير هيك خبط لازم مثل ما بيقولوا. ابني طالع مثل عمه، كتير كتير طيب، بالمدرسه بيقولوا عنه اهبل مع انه كثير كثير رياضي قوي جدا، بس كثير ادمي. حتى هلا هو بالسيجب المواند لكلاس، لنقول الافرج للكلاس كان 50، المعلمه علته ل60 لينجحوا وهو كان اخذ 60. انبسط، قال برافو، نجحوا كلهم، ايش امه قالت له طب ما انت ما قالتك 10 قال له ما علي ان مهم ينجحوا كمان
حرام
هاي الطيبة بس انا اكيد انه الطيبة كتير كتير حلوة ولازم كلنا نعمل خير
انت مع اقول لا جانا تكست مسج كمان رأي اخر بيقول اذا لم تكن ذئبا بالوقت الحاضر اكلتك الذئاب
لا ابدا انا
مع هالقول
احترموا اللي عم بيقول هيك احنا خمس اخوة شباب اربع اخوة شباب ثلاثة مثل ما هو عم بيقول هلا انا مثلا بساعد ومثلا في عندي طيبة بس تبين انه ناس بيقولوا هيدا شخصيته ضعيفة هيك دغري بقلب مثلا خي انا هيدا الخي او ابني بيقولوا عنه كتير إيه هذا شخصيته كتير ضعيفة وأهبل بس هو بتحسيه انه بينبسط بيقول لي انا مش مهم خلي الناس تفكرني أهبل بس انا عارف شو عم بعمل
أدي حلو هالإيجابية بالتفكير شكرا لاتصالك
شكرا
لرأيك أهلا وسهلا كمان اتصال معنا ألو
مساء الخير
مساء النور أهلا وسهلا
الأهبل أهبل والطيب طيب ما في أي علاقة بين الأهبل والطيب
برافو
والإنسان اللي بيقول على الطيب أهبل هو عنده في مشكلة في مخه الأهبل هو الإنسان اللي عنده تصرفات غبية لكن الطيب ممكن يكون فاهم وعارف لكن بحب يمشي أو بحب يسامح ففي فرق كبير بين أهبل وبين
صحيح.
طيب
صحيح شكرا للتوضيح
الناس اللي بتقول على الطيب أنه أهبل يعني مثلا واحد ضعيف وانت مطلوب انك تاخذ منه فلوس وسامحته هذا اسمها طيبة كرم اخلاق جود فروسية بطولة ما بتقول عنه اهبل سامحته لا سامحته لانه هو درويش لانه هو معتر لانه هو تعبان مش لانه انا اهبل
صحيح.
على كل الاحوال يعني في فرق كبير بين واحد طيب وواحد يعني اهبل يعني عادة الناس اللي بتتمتع بالذكاء الكبير بيكون في عندها طيبة لأنه بتعرف أنه كثرة الحقد وكثرة السواد وكثرة أنه كل ذئب وكل هذا وكل هذا ودمر هذا ودمر هذا في الأخير في واحد أقوى منك حيدمرك
كثير كثير كلام حلو ونقطة أنا كنت كمان يعني بدي وضحها شكرا لك شكرا لاتصالك كمان اتصال ألو أيوة أهلا وسهلا
أهلا محمد كيف حالك مدام
الحمد لله برأيك
منيحة
الحمد لله أكيد منيحة بسماع صوتكم وبالاتصال معكم
بقيت بفرق ما بين اللهجة السورية واللهجة اللبنانية
بقيت يعني تحكي معي سوري
أيوة بقيت بفرق ما بينكم الأول ما بفرقش
ما في أحلى من اللهجة المصرية
ربنا يخليك
يعني كثير محببة لقلوب الكل يعني
انتوا كلكم لهجتكم زي العسل كلكم يعني الشوام حتى المغاربة والجزائريين لهجتهم حلوة بس الواحد لما بيفهم الكلام يفهم هو ده
أكيد
المهم مش هطول على حضرتك الكلام البرنامج اللي انت عاملاه كويس جدا أنا لسه بخلص شغل فلقيت شيق يعني إن أنا أتصل بيكي في فرق يا مدام ما بين الإنسان الطيب والإنسان الساذج اللي عنده سذاجة
صحيح
بمعنى إن مش معنى الطيبة إن يقول عليه ده إنسان معرفش إذا كان الناس قالوا قبل مني كان الكلام ده ولا لأ يقول ده إنسان عبيط وأهبل ودماغه تعبانة لأ الإنسان الطيب اللي بيكون جواه قلبه طيب إنه يسامح اللي هو كريم ولكن حزان اتقي شر الحليم اذا غضب بمعنى الانسان اللي بيتسامح ما انت ممكن تتسامحي مره ماشي سامحي مره تانية انما في ناس بتاخد عليك ادفانتج بمعنى ايه يقول لك هيسامح لا المره والتانية خلاص اتس اوفر دي بقى بيبين بيوريله الوش التاني بيوريله المنظر التاني بتاعه انا طيب معاك اوكي تمام وسامح لأن ربنا هو المسامح ولكن ما تاخدهاش عليا كل شوية لأن لو خدها عليك كل شوية هيقول ده عبيد ده أهبل ده إيه نضربه على قفاه كده ده عادي اتبعنا إنما لما توريله العين الحمراء بيعمل لك حساب صدقيني يا مدام
طيب في سؤال حابة أسألك يعني إذا كان ما بتحس إنه الإنسان الطيب الشخص المقابل له ما بدي اقول بيتساهل او انه يعني انه هذا طيب اوكي اذا كان اخذنا يعني استغليناه شوي انه هو انسان طيب معطاء ماشي الحال ما بتحس انه الناس بتاخد أدفانتج من الإنسان الطيب. هلأ مثل ما تفضلت مزبوط, بس كل الناس ردت فعلهم مثل ما بتقول, في مرات بيتساهلوا مع, يعني بيحطوا كل الحمل على الإنسان الطيب, والإنسان القوي بياخدوا حذرهم منه.
الله ينور عليك, الله ينور. أنت جاوبتي, الإنسان الحذر بيخلوا الإنسان اللي لا ده صعب
ما بقرب منه. طب هذا ظلم, هذا
مو الذين يعني دلوقتي بقى صعب. يعني دلوقتي لما عرفت انه هو بقى صعب ما قربش من الاول, لا نجرب نشوف هيعمل معانا ايه. صدقيني يا مدام, صدقيني الانسان يكون طيب يتقي الله, ولكن يخلي باله من اقرب الناس اليه, مش اقول لك البعداء, الاقرب الناس اليه خلي باله منهم. ويسعد مساكي ومساكم كله ان شاء الله.
ومساك خير وبركة.
شكرا.
برأيك إناس, يعني الإنسان الطيب بيقدر مثل ما قال المستمع قبل شوي إنه أوكي أنا بتحمله مرة ومرتين بعدين بدي أرد له الساعة ساعين, ولا الإنسان الطيب أوكي بيسامح أكتر وبي, شو رأيك؟
هلا بعتقد إنه الإنسان طيب بيعطي فرص أكتر, بيسامح. بس كمان عشان ندخل كمان بمفهوم السذاجة أو مفهوم أنه طيب القلب دائما ممكن يقع بنفس الأخطاء اللي بيقع فيها, فبعتقد الإنسان طيب القلب أنه ممكن يعطي فرص أكثر للآخر, ممكن يسامحه أكثر, لكن بمرحلة معينة ما بتوقع ممكن يرد الصافة عين, بس ممكن يقطع خلاص. هذا الشخص أنا ما بدي أتعامل معه, هذا شخص سيء وأساء لي كتير. فبعتقد هيك ممكن يكون
تصرف. ناخد اتصال كمان. ألو, ألو, مع الأسف انقطع الخط. سميرة, انت مع الإنسان الطيب بهالوقت هاد, ولا خلص لازم الإنسان يبقى يعني يخفف من عطاءاته وينتبه أكتر مشان ما بهذا الزمن بالذات؟
ما بقدر قلك غير شغلة واحدة, انه اللي بيخلق طيب بده يموت طيب,
ما فيه
يتغير ابدا ابدا.
طب كيف بيتم, كيف علينا انه نتعامل مع انسان طيب برأيك؟ يعني انه كيف هالانسان الطيب,
المشكلة انه الانسان الطيب ما بينفهم بسرعة, عرفتي؟ يعني بيضل هو بيكون طيب وبيسامح, هو واضح
وشفاف ومفهوم,
واضح وشفاف, بس كمان من ما يعني بده أكثر من هيك يكون واضح ليفهموا أنه هو طيب وبيطلب الخير للجميع. المشكلة إذا الطيب اللي بيحب الآخرين بيواجه شي مرة موقف من المواقف اللي قلناها أنه بيأذوه, ف يعني بدال وبيستغلوا طيبته, فبدال ما يكون هو عنده ردة فعل سيئة أو جازمة أو عنيفة. إلى آخره عنيفة, بالعكس هو بينطوي على نفسه, وكثير من الأحيان بتسبب له الأمراض هالمواقف, لأنه أمراض نفسية, لأنه هو طيب كتير وما بيحب يأذي الآخر لا بكلمة لا بتصرف. فدايما يعني إذا حتى إذا عنده مصلحة بيقول مصلحتي ومصلحة الآخر, يعني ما عنده أنانية أبدا. هي الطيبة, الطيبة هو يعني على فكرة الطيبة هي الطاقة الإيجابية الوحيدة الموجودة بالمجتمع بيننا,
اللي
نحن لازم
محتاجينها.
فلذلك أنا بقول ما لازم نوقف أنه نكون طيبين, لأنه إذا وقفنا نكون طيبين أو وقفنا عن لنا له الطيب لا تكون طيب, معناتها نحن وقفنا الطاقة الإيجابية بالمجتمع اللي نحن بحاجة لها لحتى نستمر.
طبعا بدك تقولي شيء,
بدي أعقب بس على حكي سميرة أنه طيب القلب قد ما هو واضح بس كمان ما بينفهم. السبب أنه بمجتمعنا أنه بيشوفوا حدا قلبه طيب كتير أنه
بتصنف
أنه معقول قلبه طيب لهالدرجة؟ لا أكيد مخبي شيء, فهيك ما بيكون مفهوم تماما ما تصرفه.
يعني أحيانا بيقولوا مثلا أنه قد ما بيأذوه بيرجع هو بيرفع راسه وبيحبون كأنه ما عملوا له شيء, بيقولوا هذا أجدب, يعني أنه معقول ما فهم, معقول ما عم يزعل, معقول ما نشايف انه هالانسان شرير وعم يعمل فيه مقالب مثلا, عرفتي؟ هو بيعرف. في احد المتصلين قال انه هو ذكي, فالطيب منه يعني ما انه ما عنده عقل, لا بالعكس ذكي كتير, فهو بيشوف شو عم بيصير حواليه بس ما بيقدر يخالف طيبته.
طبعا الطيبة بتخلق مع الإنسان, وبيكون الإنسان الطيب, الإنسان الطيب بيكون أمه وأبوه نفس الشيء, بيكون أخواته نفس الشيء, بيكون عايش ببيئة كلها طيبة, فهيك بيكون يعني تعامله مع الناس مثل ما أهله, مثل ما اخواته، فهو بيتعامل مع الناس كلياتها هيك. لكن انا بقول دائما انه الطيبة هلا بهالوقت لازم يرافقها
العقل،
مو بس العقل، لازم يرافق الحزم، مثل ما قال احد المتصلين انه اوكي اذا انا بدي اكون طيب واستغل، لا لازم اوقف، انا حط حدود. يعني الانسان ما لازم يكون عنده حدود مفتوحة او بدون حدود لحتى الناس تستغل هالطيبة هي. وما اكثر الناس اللي عندها مصالح واللي يعني بتحب انه اوكي انا اذا شفته هذا، مثلا في عنا مثل بيقول اذا كان صاحبك عسل لا تحسوا كله، فلما بيشوفوا انه انا ممكن اعطي فبتعطيه كمية قليلة بيطلب الاكتر، بيطلب اكتر. والانسان الطيب هو معطاء لاخر الحدود.
انا بقصد الطيبة يعني المسامحة، مو معناتها انه هذا الدائرة خدي مثل ما بيقولوا الايمن اللي يضل يلطش فيه، لا، بس انه ما فيك تكرهيه، ما فيك تعملي له مثل ما هو عم يعمل فيك، هي الطيبة. اذا الطيبة في انك انت بانك انه انت تتقبلي مثلا اللي عمله فيك، تتقبلي الاساءة، تقابليها بالمحبة. بيجي يوم هالاساءة هي هو اللي بيشوفها يعني بتتحول لمحبة وتقدير من الاخرين. والمهم انه انت تكوني في عندك مصالحة مع نفسك، مع داخلك. يعني لما انت بتكوني طيبة وبتمارسي هالطيبة هاي، معناتها انت في عندك مصالحة مع نفسك.
ناخد اتصال. الو
الو، بونسوار.
بونسوار، اهلا وسهلا فيك.
بتحب على سيرة القلب الطيب، اذا بتسمعونا غنية ايهاب توفيق الايام الحلوة، وبيحكوا عن عن الطيبة وعن الشغلات. الانسان الطيب مش معناته انه يكون
أهبل
أو شيء شغلات، بيكون عنده بحب يساعد الآخرين، بحب دائما يعطي. الناس بتستغل هالشيء مضبوط، بس تعرف إني كيف وضع الحدود مع الآخرين. مش دل نعطي إنه بتشوفي مثلا بتجرب الشغل، أول شيء الإنسان يكون حذر شوي بمعاملته مع الآخرين، يدرس الآخرين. في كرات بناخذهم بالجمعة، فيك تعرفي الشخص مثلا أنت عم تتعاملي معه كيف بدك تتعاملي معه. بتشوف مثلا اللي ما بيستاهل ما لازم تفتحي له مجال. يكون عنده قلب طيب وبالمساعدة، بس في حدود، لا ما يكون الليميتي، في حدود للطيبة للمعامل مع الآخرين.
برأيك إنه الزمن تغير هلأ وتغيرت معه المبادئ والأخلاق؟
تغير، لأنه صارت الناس مبنية، قالوا مبنية صارت على المصالح وعلى الأمور المادية. الأمور الإخلاقية صارت نادرة. قالوا
أيوة، عم نسمعك، تفضل. أيوة،
الأمور صارت الحياة مادية أكتر، بتشوف الناس يعني بيركزوا على الأمور الظاهرية، ما عادت فيها الأمور الإخلاقية، كله صار فيه نوع من الانحطاط بالمستوى المجتمع بشكل عام، كل شيء صار مادي يعني.
معك حق، مع الأسف يعني صار الطيب عملة نادرة بهالمجتمع أكيد يعني.
مدفونة عملة نادرة، بتضل هي الجوهرة موجودة، لو كانت مدفونة تحت الأرض بتضل الجوهرة، بتضل إلى إمتى؟ بيجي مع الوقت، لو كان الإنسان أساء لإله، بس ببين بعدين جوهره والمعدنه. ما كله ما يعلمه ذهبا، مرات
أكيد طبعا
كل شيء، بس بيوصل الوقت وبنعرف أنت الإنسان الطيب والإنسان اللي بيستاهل.
طيب أكيد، شكرا لك. واسمع الغنية يلي طلبتها زميلنا سامي حضر لك،
واسمعوا فيها كمان بكلمتها بيرد على موضوعكم.
شكرا لك. شكرا،
يلا
الأيام الحلوة بتعدي الثواني،
في الأيام الحلوة،
الأيام الحلوة ما بترجعش تاني. I'm
معاني تنطبق بالحياة، لكن نحن مصرين أنه نكون طيبين، مصرين أنه نكون بالمجتمع معطائين، مصرين أنه نكون نقدم الطيبة ونعطي أكثر ما ناخد. هذا هو حياتنا وطبيعتنا وما منتغير أبدا. المكان الأقوى للإنسان الطيب بعتقد بالمجتمع. بدي أتشكر زميلاتي، شكرا سميرة لمشاركتك معنا بهالموضوع، وشكرا إيناس، وشكرا
لك.
أهلا وسهلا فيكم، وأيضا الشكر الكبير لكل مستمعينا يلي أغنوا هالفقرة بآرائهم. الحقيقة كانت كل آرائهم صائبة وأغنت مثل ما قلت هالفقرة. هي الفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع زميلتنا سميرة حكوم وكيلة العقارات، واللي رح تكون تحت عنوان
رح نشوف اليوم كيف فيه المستثمر الأجنبي الغير مقيم بكندا أنه يستثمر بكندا. شو الشروط؟ عنا معنا ضيفة يولا، مدام يولا الخوري، أخصائية أو مديرة القروض العقارية ببنك تيدي كندا تراست.
أكيد معلومات مهمة كتير، خليكن على السماء. أنا بودعكن الأسبوع القادم، بلتقي فيكن. طبعا في عنا فقرات قادمة بعد فقرة العقارات اليوم، كنوز من الشرق، استنوا تماما العبقري عاصير رحباني.
أحلى أيام العمر عمري الصهر، وكلام الحب قلوب شبنا غمر. أحلى أيام العمر عمري الصهر، وكلام الحب قلوب شبنا غمر. من كانتك يا حب تقينا، هني حبايبنا وهنينا، يا قمر يا منور ليالينا، مثلك يا قمرنا حبيبي قمر قمر. حبيب عيونك سحرونا، لو مهما الناس يلومونا. يا حبيب عيونك سحرونا، لو مهما الناس يلومونا. ما احنا حبينا حبونا، ما احنا حبينا حبونا، ما احنا حبينا حبونا، ما احنا حبينا وحبونا. يا حبيب عيونك سحرونا، لو مهما الناس
عيونا يا حبيب عيونك تحارونا لو مهما الناس يلومونا نحن حبينا حبونا ما احنا حبينا حبونا ما احنا حبينا حبونا الله تنحب عطانا نظر الله تنحب عطانا نظر الله تنحب عطانا نظر يا قمر يا منور ليالينا مثلك يا قمر حبيبي قمر قمر أظهر ليالي أتمنى من الرب العالي خلتني أظهر ليالي أتمنى من الرب العالي هنيني بحبك يا غالي هنيني بحبك يا غالي خليتني أظهر لا يا خلي أتمنى من الرب العالي خليتني أظهر لا يا خلي أتمنى من الرب العالي هنيني بحبك يا غالي هنيني بحبك يا غالي خليني بحبك يا غالي الله تنحب عطانا نظر الله تنحب عطانا نظر الله تنحب عطانا نظر يا قمر يا منور.
مساء الخير أعزائي المستمعين، سميرة حكوم معكم بلقاء جديد من فقرة العقارات اليوم. بالحقيقة أعزائي، من الأقوال الشائعة بكندا هي اللي بتقول ما تنتظر لتشتري بيت، بس تشتري البيت وانتظر. المقولة يعني بتفسر نفسها، ليش ننتظر إذا كان فينا نشتري البيت، وخصوصا أنه معدل ارتفاع سعر البيت سنويا بكندا بيتراوح بين 5% ل10%، بيوصل أحيانا ببعض المدن. ولو ألقينا نظرة على التقارير الصادرة من الجهات الحكومية المتخصصة بالتسجيل العقاري والمؤسسات المعنية وكثير من المنظمات الإحصائية الحكومية الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بكل عملية بيع وشراء للعقارات بكندا، منلاحظ مدى استقرار السوق العقاري بكندا على مر السنين وعدم تأثره بالتغيرات الخارجية والتقلبات الاقتصادية بباقي أنحاء العالم. مثلا رح ناخذ مثال، بال 1996 كان متوسط سعر البيت 150,000، بال 2016 صار 442,000 ببعض المدن مثل ما قلنا الكندية. طبعا شو اللي بيشجع، نعرف أنه نحن الحكومة كمان بتدعم السوق العقاري لأنه عملية الشراء
كل عملية بيع وشراء بتشغل عدد من الجهات المختصة مثل المحامي، شركات البائعة للعقار، شركات التأمين، البنوك والجهات القارضة وشركات التعمير والتطوير العقاري. الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بكندا والأنظمة الممتازة اللي بتحفظ حقوق جميع الجميع بتشجع نسبة كبيرة من المستثمرين من خارج كندا، من الصين، من الهند، من الشرق الأوسط ليستفيدوا أولا من فرق تحويل الدولار الأمريكي للدولار الكندي لأنه أقل منه، وثانيا لنسبة الفائدة المنخفضة. طبعا عندنا نسبة فائدة منخفضة للقروض العقارية تنافس عدة بنوك بالعالم. اليوم رح نناقش كيف فينا نحصل على قرض عقاري كمستثمرين غير مقيمين بكندا. بصرنا اليوم أنه يكون معنا مديرة القروض العقارية مدام يولا الخوري اللي هي مديرة ببنك تي دي كندا تراست. يولا واللي معروفة على صعيد الجالية العربية واللي هي صديقتي وشريكتي من أكثر من 10 سنين. برحب فيكي يولا.
ميرسي كتير سميرة، بيسرني أنا وجودي معك وإلي الشرف الكبير أنه تكوني محاورتي الليلة، كمان أنك تكوني صديقتي لكل هالسنين. وكمان بحب أشكر برنامج يمل الشام اللي بسمع عنه كتير أصدقاء حلوة بالجاليات العربية كله بالإيجاب.
بالحقيقة شراء بيت هو من أكبر القرارات اللي بيواجهها الإنسان بحياته، لذلك اللي بيتملك المشتري اللي بده يتملك لازم يكون عنده المعلومات الكافية. إذا المستشار العقاري أو المستشار للقروض العقارية كتير مهم وبيكون كتير مفيد لنا لحتى يفيدنا. بالخبرة الكبيرة اللي إلك والطويلة بهالباع يعني بهالمجال يولا، أكيد صار لك 16 سنة بهالمجال، فيك تعطينا فكرة شاملة ومفصلة عن كيفية الحصول على قرض للمستثمر أو المشتري الغير مقيم بكندا؟
كتير منيح. قبل ما بلش بس بدي اعتذر شوية من المستمعين لأنه في ترمينولوجي بدنا نضطر نستعملها بالإنجليزي أو بالفرنسي، رح نجرب قد ما فينا نترجمها للغة العربية.
رح نساعد
عليها. أول شيء، مين من الناس المستفيدين من هذا البرنامج اللي هو للنان ريزيدنت أو نان بيرمننت ريزيدنت؟ مش بس للناس الغير كنديين، في هيدا البروغرام في يكون للناس الكنديين بس اللي دخلهم عم بيفوت من خارج كندا، بمعنى انه في كتير نحن بنعرف كنديين عندهم كونترايات بكل بلدان العالم عم يشتغلوا برات كندا، فيعني دخلهم عم بيفوت من مصدر غير كندي، هولي كمان هولي فين يكونوا تحت هيدا البروغرام. كمان هو للناس المستثمرين الغير كنديين اللي هني عم يستثمروا بكندا لأنه عم يطمحوا أنه سعر العقارات يعلى مع الوقت ويستفيدوا منه، أو لناس عم بيطمحوا بالمستقبل يبعثوا أولادهم ليتعلموا بكندا، أو عندهم مشاريع مستقبلية أنه ينتقلوا مع عيالهم بالمستقبل يعيشوا بكندا.
طيب شو نوع القروض اللي بيقدروا ياخدوها وهل في شروط معينة للحصول عليها؟
طبعا طبعا أكيد في شروط، ونحن بنعرف أنه البنوك صارت عم بتشدد كتير بهذه الشروط، بس خلينا نبلش نشوف شو هن المنتج المعطي لهؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص فيهم ياخدوا مورجج أو لاين أوف كريدت، فيهم يفوتوا تحت هذا البروغرام بحالة الشراء وبيقدروا سقف الشراء هو عقارين ماكسيموم مع تي دي بانك، أو فيهم إذا ديجا هن بيتملكوا بيت بكندا يقدروا يعملوا ريفاينانس ليستعملوا ديجا المصاري اللي حطوها على هالبيت استثمروها يرجعوا يقدروا يسحبوها لسقف 65%. هيدا بيوصلنا لنقطة انه الداون بايمنت يعني الدفعة الاولى لهيدي القروض لازم تكون 35%. المستثمر لازم يكون معه 35% للدفعة الاولى، زيد لها معدل سنة كاملة من الدفعات للمورجج زيادة مع تاكسات البلدية واليوتيليتيز. معنيت البنك ما بيعطي اكتر من 65% تحت هيدا البروغرام قرض لهودي المستثمرين.
يعني لازم يكون عنده بحسابه لمدة سنة التكاليف اللي بتغطي القرض العقاري، الحياة اللي بده يعيشها طبعا، قديش عليه مثلا مصاريف إن كان أولاد مع أكل وشرب، يعني كله بياخده بعين الاعتبار البنك إنه بيقدر يعيش خلال سنة كاملة بهالمصاري اللي عنده إياها بهالبنك.
البنك اللي بيطلبوا 35% down payment زائد عليها سنة دفعة المورجج والتاكسات، ما قلنا عليها
ما قلنا على أبي شي تاني. أوكي.
لا هولي ما قلنا عليها،
لأنه في كتير ناس إنه بيسألوا إنه كل شيء بدهم يتدخلوا فيه، يعني بدهم يسألوا عليه، ولا بس هن بهمهم القرض العقاري والفوائد تبعه
ما تكثر دفعة الشهرية. اللي بيحق له مثل ما قلنا يشتروا أو يستثمروا إذا بيت ديجا مشتريينه، أو فيهم يشتروا بيت ديجا موجود، أو فيهم يشتروا بيت عم يتعمر، على شرط أنه البنك يدفع للكونستركتور دفعة واحدة اللي هي دفعة القرض. كمان مثل ما قلنا فيهم يشتروا بيت يوني فاميليار، يعني بيت فردي لعائلة، فيهم يشتروا ديبلكس تريبلكس أو فوربلكس. إذا طلعنا فوق الفوربلكس صرنا ببروغرام توتالمون ديفيرون غير بروغرام. فيهم يشتروا كمان شالي مثل ما قلنا. بكل الحالات القرض ما بيتعدى 65%. بيستفيدوا كمان من الفوائد، هودي الأشخاص فيهم يستفيدوا من الفوائد الثابتة والفوائد المتحركة، يعني الفيكست ريت والفاريبل ريت. والفيكست ريت فيهم يكونوا ترم سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة حتى للعشر سنين،
معناتها يعني عم يتعاملوا تقريبا بنفس الطريقة اللي بيتعامل فيها الساكن، يعني المقيم.
بما يخص الفائدة،
بما يخص الفائدة،
عمر القرض ما بيتخطى 25 سنة، يعني ما فينا نعطيهم لهودي الأشخاص قرض ممتد على 30 سنة. بهذا البروغرام القرض ما لازم يتخطى 25 سنة.
طب بتعرفي انت الدوسيهات اللي دايما عم نشتغل عليها، عم نلاحظ انه دايما الحكومة عم تفرض على المصارف على البنوك شروط انه هن كمان يضيقوا الخناق مثل ما بيقولوا على المشتري. فشو انواع الوراق المطلوبة من المستثمر الغير مقيم؟
اوكي، قبل ما انتقل لهالنقطة بس بدي اوضح نقطة صغيرة اذا بتريدي مدام سميرة. بالنسبة لهودي الأشخاص ما فيهم يشتروا بيت ويزيدوا عليه قرض تحسين المنزل. انت بتعرفي انه اوقات في ناس بتشتري purchase with improvement. purchase with improvement يعني شراء مع تحسين البيت، يعني يعملوا رينوفاسيون مش مسموح بهذا البروغرام. بالنسبة للوراق المطلوبة من هون للأشخاص المستثمرين، في عنا شقين كمان هون، في عنا الأوراق المطلوبة من الموظف وفي الأوراق المطلوبة من صاحب العمل، لأنه في مستثمرين موظفين وفي مستثمرين أصحاب عمل. من المستثمرين الموظفين بنطلب أول شيء ورقة معاش، يعني رسالة من الشركة اللي بيشتغلوا فيها، بيكون بهالرسالة محددين تاريخ البداية، طبيعة الوظيفة والمعاش السنوي. إضافة لهالشي بنطلب منهم كشف أو جدول المعاش، جدول المعاش اللي هو pay slip أو talon de pay. وإضافة لهيدا كمان لنثبت الانكم أو الدخل تبعه بنطلب كشف الحساب الجاري مدة 6 شهور لنبين دخول الراتب بما يتوافق مع الجدول الراتبي على الحساب شهريا، لأنه بتعرفي بالدول عادة غير كندا بالدول العربية خصوصا بفوت الراتب شهريا.
أكيد.
إضافة للراتب في عنا بدنا كمان نثبت الدفعة الأولى اللي هي 35% مع الزيادة السنوية اللي قلنا عنا سنة كاملة لدفعة المورجج. أوقات الأشخاص ما بيكون موجود هيدا المبلغ بالحساب الجاري، بيكون موجود بحساب التوفير، فبهالحالة كمان بنطلب من الزبون يعطينا كشف حسابات التوفير مدة 6 شهور الأخيرة.
مهم كتير مثلا انه يكون الحساب الجاري او التوفير يكون باحد البنوك الكندية، ولا معلش بيقبل البنك هون انه يكون موجود باي بنك بأي بلد؟
أكيد ما هني مستثمرين، يعني حساباتهم عادة بالطبيعة حساباتهم الجارية أو التوفير مش موجودة بكندا.
هاي نقطة منيحة يعني بالنسبة للمستثمر، مزبوط. إنه ما شرط إنه يبعث لهون مصاري مباشرة قبل بوقت، بده يبعثها بعدين.
هيدي المصاري بيبعثها بس يتوافق على الطلب. بدنا نطلب ساعتها من المستثمر لحتى نقدر نبعث الأوراق عند كاتب العدل ونعمل فيناليزاسيون للدوسي، بدنا نطلب منه يبعث المصاري على البنك الكندي، بده يحتفظ ويبعث لنا صورة عن وصل التحويل، كما بده يبعث لنا صورة عن كشف الحساب اللي بيّن خروج هالمبلغ من حسابه بالبلد اللي هو موجود فيه على حسابه الكندي هون.
شو عن الكريدي؟ نعرف نحن انه البنك اكيد يعني بده يعرف الكريدي لهالمستثمر، وهالمستثمر عايش ببلاد برا ما عنده هيستوريك مثلا، ما عنده اي شيء يعني بدلنا على اذا كان حسن التصرف ولا لا، او بيسدد ديونه بشكل.
الصراحة مدام سميرة هذا السؤال كتير مهم، لأنه هول الأشخاص ما عندهم كريدت هيستوري هون بكندا، ساعتها بنطلب منهم لنعرف إذا عندهم حسن تسديد القرض، نطلب منهم إذا عندهم كارت فيزا، لأنه عادة عندهم كلهم كارت فيزا أو ماستر كارد، أو يمكن يكون عندهم أمريكان إكسبرس، أو ممكن إذا ما عندهم كل هول يكون عندهم قرض بيت، قرض سيارة ببلدهم. بفرجونا كمان statement 6 شهور لنبين حسن دفع هيدا القرض، بدنا statement 6 شهور. هيدا بما يخص إلنا، هو لكل اللي قلتن بخصوا كل المستثمرين. بس إذا مستثمر صاحب عمل مزيد عليه شغلة تانية، أكيد مش هنطلب منه رسالة من الشركة
شركة.
بهالحالة رح نطلب منه غير شيء، رح نطلب منه
الأوتونوم، يعني
الأوتونوم. بهيدا الوضع بنطلب الكشف الضريبي، الكشف الضريبي لآخر سنتين، أوقات بنطلب 3 سنين حسب وضع الكليان، أو نطلب كمان الحركة المالية السنوية لشركته لحتى نقدر ندعم الطلب.
كتير يعني إذا بده يشتري المستثمر عقار هون، وجوده هون ضروري ولا فيه يعمل بروكيوراتيون يعني وكالة لحدا؟
أكيد هلأ هو أفضل يكون موجود كمان إذا بده يلاقي البيت مع حضرتك، يفتش على البيت ويشوف البيت en personne، أفضل يكون يجي يشوف البيت. بس إذا فيهم يجوا ويرجعوا يفلوا، لأنه أوقات بيشتروا البيت وبيكون الدات دو سيناتور يعني تاريخ توقيع العقد مع كاتب العدل بيكون متأخر، أبو 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، سادفان. بهالحالة في إذا المستثمر ما في يبقى لأنه عنده شغله بغير بلد، بهالحالة بيعمل وكالة لأن بروكوراسيون. إذا كان موجود هون الأفضل يعملها مع كاتب عدل هون، وبس يترك بيكون بيوكل شخص ثاني موجود بكندا يمضي عنه.
قلتي لي شغلة تحت الهواء قبل ما نطلع على الهواء بتتعلق بالبروكوراسيون، شو لازم يعمل للبروكوراسيون؟
البروكوراسيون بده يقدم لي إياها مع القرض، لأنه أنا لما بدي أبعث القرض إذا في بروكوراسيون، لأنه ما في يقدم لي إياها بعدين. بدي أنا لما أبعث الوراق الانسكريكسيون عند النوتير بده يكون البنك موافق على الوكالة، ولا كاتبة العدل ما فيها تمضي، لأنه كاتبة العدل بدها تطلب موافقة البنك على البروكوراسيون. فالمستحسن بهالحالة يحطني بالصورة المستثمر انه انا مدام يولا ما حيقدر يكون موجود بوقت السيناتور بالبنك او عند النوتير، فبهالحالة بقوله يبعث لي البروكوراسيون لابعثها مع الطلب لحتى يوافق علي البنك، الديبارتمون ليغال اللي هو الشق القانوني بالبنك بيوافق على البروكوراسيون، وان فوا البروكوراسيون توافق علي بالبنك بنعطي الانستركسيون للنوتير انه في بروكوراسيون. بدي الفت نظر انه اذا شخص متزوج الكاتب العدل بده يطلب بروكوراسيون عنه وعن مدامته، لانه بنعرف في عندنا الباتريمونيال لو باتريمونيال او كندا، سو اذا هو متزوج ساعتها بدها تكون البروكوراسيون لإله ولا مدامته لتقدر كتبت لو حتى مدامته منع على الاوفر داشا او على البري، بس لانه في عندنا لو بكندا اللي هو لو باتريمونيال مفروض انه يكون في بروكوراسيون للمدام كمان.
هذا بحبب السيدات كتير
أي
يستثمروا يشجعوا أزواجهم أنه يستثمروا بكندا.
العنصر النسائي
الحقوق. بتفتكر أنه يعني غطينا بما فيه الكفاية الشيء اللي بيتعلق كيف يعني يستثمر المستثمر الغير مقيم بكندا. شو المطلوب هلا الخطوة الأولى؟ أكيد يعني في خطوة أولى إذا كان هلا حدا عم يسمعنا وحابب إنه يستثمر شو لازم يعمل يولا؟
هلا أكيد الخطوة الأولى إنه يدق لي
على البنك أول شيء
لحتى يدق لي شخصيا لحتى نقدر نشوف وضعه المالي ونقدر نعطيه النصيحة الكاملة وإنفوع ولقله شو قائمة المستندات اللي بدنا إياها لحتى نساعده بطلبه وإنفوع عندي كل الطلب كامل ساعتها بنصحه بدو ديركت ما لمدام سميرة لحضرتك لحتى أنت معك تاخدي منه الأوبجيكتيف شو بده أي نوع بيت وشو
شو نوع الاستثمار
وشو نوع الاستثمار بدأ لحضرتك.
بالحقيقة دايما المواضيع اللي منناقشها ونبلش فيها هي مواضيع بتكون واسعة بس رح يكون لنا لقاءات دايما متتالية يولا ورح نحكي بأنواع أخرى من القروض العقارية ورح نقول لأحبائنا المستمعين أنه يبعثوا لنا أسئلتهم لنجاوبهم عليها بالمرات القادمة. رح أرجع ذكركم بأرقام هواتفنا فيكم تتصلوا مع مدام يولا الخوري مديرة القروض العقارية على 514-242-3729 أو تتصلوا فيه إذا بتحبوا كمان تشتروا بعد ما نهيئكم والدوسيه تبعكم يكون جاهز مع مدام يولا فيكم تتصلوا فيه على 514-465-7287. أعزائي ما تتركونا, نتشكرك كتير مدام يولا وأكيد رح تضلي معنا.
ميرسي كتير وأنا بشكركم على هالاستضافة. ميرسي وبشكر المستمعين على وقتهم وإن شاء الله نكون فدناهم. ميرسي
أعزائي ما تتركونا, خليكن معنا لحظات ونرجع لكم مع كنوز من الشرق وسامي.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهى المأكولات كباب بنجان والسجق والتوشكا, سلطة الحلبي وسر النكهة فيها, منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل, وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80-30 شارع دولاتور على 514-382-77-99.
الخير. كنوز من الشرق اليوم عن الملحن والموسيقي والشاعر الغنائي والكاتب المسرحي عاصي الرحباني بذكرى رحيله 21 حزيران 1986.
الدار الأحب عغفلي بروحه ما بيعطوا خبر عغفلي بروحه
ولد عاصي في 4 أيار 1923 في قرية أنطلياس لأب حنا الرحباني وأم سعد صعب, وكان للبيئة التي نشأ فيها دور أساسي في التأثير على نوعية عطائه الفني من حيث الأفكار والمواضيع ما بين البساتين والمزارعين بأحضان الطبيعة وبين المدرسة والكنيسة وما فيهما من القيم الروحية والثقافية، وصولا إلى مقهى الفوار الذي كان يملكه والده، وسماعه لقصص وأخبار المراجل والقبضايات، مما حفظ عاصي عن جدته أيضا جيتا التي عاشت معهم قصصا وأشعارا من الموروث الشعبي القديم. وكبر عاصي وفي باله دائما سحر هذا الجمال الذي عاشه في طفولته وكان جزء من حياته اليومية، وانعكس على فنه صوتا وصورة ووطنا. عرفه عاصي طفلا ولم يبتكره من الفراغ أو الوهم. يقول عاصي: طبيعة لبنان هي اللي بتغذينا بكل ما منكتب ومنلحن. نحن منحب كل شي بلبنان، منحب الأرض، الفلاح اللي بيزرع، منحب الشتاء والعاصفة، منحب الريح، منحب هالتلال اللي قدامنا دائما اللي بيطلع القمر من وراها وبيبقى على طول قريب كتير علينا. نحن والقمر جيران.
نحن والقمر جيران، بيته خلف تلال بيطلع من قبال يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارف موعدنا وتارك كبر ميدنا أجمل الألوان.
لم يتمكن عاصي في مراهقته من الانضمام لجوقة الكنيسة التي كان قد أسسها الأب الأنطوني بولس الأشقر، لكن شغفه وموهبته دفعانه لكي يتابع دروس الموسيقى خلسة وعن بعد، إلى أن جاءت اللحظة التي سيظهر فيها عاصي أحقيته في تعلم الموسيقى، عندما أجاب على سؤال كان قد وجهه الأب الأنطوني للطلبة ولم يستطع أي منهم الإجابة عليه. تدخل عاصي من بعيد وقال: أنا بعرف. وعندما قدم إجابته أثار إعجاب الأب بولس الذي باشر بتعليمه منذ تلك اللحظة ووجد فيه الموهبة والتفوق. تتلمذ عاصي على أد الأب الأنطوني لمدة 6 سنوات، تعلم خلالها مبادئ النظريات الموسيقية والألحان الشرقية والكنسية، وتابع تعلم التأليف الموسيقي الغربي على يد الأستاذ بيرتران روبيار. نستمع إلى عاصي الرحباني يتحدث عن معلمه الأول بولس الأشقر.
وصلت ألحانه لقلوب الناس من هون كان عظيم، والوصول للقلب مش هين، يمكن توصل لآخر الدنيا وما تقدر تقطع هالمسافة الصغيرة لقلب جارك. ألحان بونا بولس بتنبع من التراث، ألحان بونا بولس تنبع من مناخ بلاده، أخذت من الثقافة ومن التراث ومن الطقوس وشحنها بإحساسه الخاص حتى صارت تعبر عن مشاعر ناس بلادنا وشوقهم لتمجيد الحق والجمال والمحبة، وتطلعت لعيون أثر صوب السماء. النغمة أخت الكلمة، هيدي حقيقة الغنية. منسمع مرات ألحان ضايعة فيها معالم الكلمة، يلي امتدادات صوتية مش بمحلة، يلي عدم شعور الملحن بتتابع المعنى وروحية الله. وقال بونا بولوس لازم الكلمة اللي هي شعر حلو توصل لغايتها، وما زال هي واللحن شركان. ليش ما بيطلوا على الناس مثل الصحاب اللي بيحبوا بعضهم متساويين؟ وهيدي من ميزاته، كان يعطي الكلام وجود أغنى، دخل لجوات التعبير، استوعب وعاش وتفاعل مع المعنى. ومن هيك ألحانه بتكون مرات حنوني بتجرح، ومرات بيخلي الحزن يصرخ، ومرات بتضج نفسه بالقوة وبالعظم وبالفرح وبيعلي الصوت تيصير مثل الهدير، وبرق مرات برق تيوصل على حدود الطمأنينة. ولما مرق بونا بولوس بضيعتنا أنطلياس نجهلنا من طفولتنا التايهة وعلمنا الموسيقى، ويومها كنا نجهل شو الموسيقى. نجهلنا وخبرنا عن الفن، عن الدخول لوديان النفس، للمطارح الغميقة بالضمير الكبير. علمنا النوتة والنظريات الموسيقية والألحان الشرقية، علمنا السهر على الكلمة، علمنا انه قدام ابواب الفن من دل كلمين. بس اهم شيء تعلمناه من بونا بولوس هو فرح الانسان بولادة الجمال. مرات بالمسويات نشوفه ظاهر من الكنيسة بمشلحه الاسود وطلته البيضة الرضية وعلى وجهه سعادة ما بتنوصف، وبايده ورقة وقلم، ونعرف وقتها انه لحن قطعة جديدة. قلنا له مرة: يا بونا بولوس علمتنا كل هالسنين وما اخذت منا شيء، كيف بدنا نكفي؟ ضحك وشعب الفرح وقال: بتكفوني اذا بتكملوا الرسالة. الف غناني للناس، ولا تنسوا المدارس، دايما علموا الغنى بالمدارس. بس اصحى تاخدوا منهم شيء مثل ما قبضت منكم، بتقبضوا منهم مجانا
أخذت ومجانا أعطي. استطاع الأخوان رحباني أن يصلا بعد معرفتهما بالطقس البيزنطي ولاحقا الطقس السرياني ضمن مزدوجين الماروني أيضا، وبعدها الفلكلور الشعبي، الوصول إلى مزدوجة الرحبانية الموازية، بمعنى آخر الشعر والأغنية، حيث يتآخى الشعر واللحن والمسرح والضوء والرقص في تقديم عمل يحمل العديد من المشاعر والتي تتصارع وتتحاور بمواضيع الوطن والسياسة، الدين، المرأة، الحب، التسامح، الوحدة، البطولة، الكرامة، البراءة، الطفولة، الحلم، الإيمان، الاستبداد، الحرية. وكان دائما هدفهم الإنسان هو غاية الوجود.
بس الكلمة اللي بتغني بترجع مجد بعال، بتزهر بتعمر وبتعلي الاعمار، الغنية بتخلي الحجار منا حجار. رحلتها أحلى هاو، رحلة عبيوت الناس، رحلة عقلوب الناس، بقناطر ورد ولون. خليها تنزل على الغبرة ونعمرها دنيا خضرة، ونشيل بعلبك من أم ونشقعها فوق الشام.
اضطر عاصي بعد رحيل والده للالتحاق بوظيفة في البلدية نهارا، والعمل كعازف كمان ليلا، ولحقه أخوه منصور وعمل أيضا في الشرطة القضائية. في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي دخل عاصي الإذاعة بصفته عازفا وملحنا، وكانت شقيقته الكبرى سلوى، والتي عرفت باسم المطربة نجوى، تؤدي أولى الأعمال الغنائية لها، يا ساحر العينين، يولا وغيرها، والتي أعيد تسجيلها بصوت السيدة فيروز وانتشر بشكل أكبر.
على حدود المرور حيث السواق الكثار، بيتنا حر يموت على رؤى المخدرة، مشرع الباب يا ساحر العينين،
ما لبث عاصي أن ترك وظيفته في البلدية التي دخلها مرغما بسبب صعوبات مادية واجهته بعد وفاة والده، ليتفرغ إلى إنتاجه الفني في الإذاعة. وتابعه أيضا في تقديم الاستقالة من الشرطة القضائية منصور 1953. حينها بدأ اسم الأخوين رحباني بالظهور في برامج الإذاعة اللبنانية. من الليل أناشيد والعمر مواعيد 1969، وبصوت عاصي الرحباني هذا المقطع.
يا جارة الورد، هل ينسى الذي كان يوم العشيات نهواها وتهوانا، اللوز يزهر والدنيا على مرح، دفء يهل أناشيدا وألوانا، ومن بعيد يد بيضاء تسألني أخلفت وعدك لي هل تقبل الآن، تلك اليد اليوم رغم البعد ألمحها تومي وتسأل هل ينسى الذي كان.
لقاء عاصي بالسيدة فيروز لأول مرة كواليس الإذاعة اللبنانية بعام 1950، وبدأت أولى الأعمال والتي زاع صيتها، حبذا يا غروب، بلمح ظلال الحب عيونه، رد يا أسمر لمحاتك، وغيرها من الأغنيات العاطفية والتي لم تكن مجرد أغان فقط، لكنها كانت قصة حب حقيقية بين عاصي وفيروز. وتلا ذلك أيضا أغاني عديدة، منها عتاب، وقف يا أسمر، مين دلك، غيرة، راجع. هنا لابد أن نشير أن الانطلاقة الأولى للسيدة فيروز كانت من إذاعة دمشق 1952 بأغنية عتاب، والتي تشكل نقطة انعطاف هامة بتاريخ الرحابنة الفني، إذ كانوا يخطون خطوة جديدة ألا وهي الأغاني القصيرة. وعلى أثرها لاقى الأخوان رحباني معارضة في لبنان، وتحديدا من إذاعة الشرق الأدنى، لتتبناهما إذاعة دمشق، والتي وضعت كافة إمكانياتها الفنية بخدمة الرحابنة. إضافة لذلك كانت السيدة فيروز النجمة السنوية المحببة لمعرض دمشق الدولي منذ عام 1960، وعلى خشبة مسرحه قدمت معظم أعمالها المسرحية، وكان بين فيروز ودمشق حكاية حب لا يتوقف قوامها إلا على الوفاء لدمشق التي احتضنت انطلاقة فيروز، وعلى التوازي حب السوريون للسيدة فيروز الأيقونة التي تشرق كل صباح معلنة قدوم يوم جديد. الأغنية الأولى للسيدة فيروز في دمشق عتاب.
يا بكره بتوب تبت يا ولفي ما تبت يا ولفي ما تبت يا ولفي ولا هالقلب تاب.
تطورت العلاقة بين عاصي وفيروز من إعجاب إلى حب، وتزوجا بعام 1954، وترك فيروز الإذاعة اللبنانية لتنصرف إلى غناء ألحان زوجها الذي برع في تلحين الإسكتشات والحكايات المغنات. وبرزت في هذه الإسكتشات شخصيات متعددة، منها سبع سليمان وهبي، مخول، منصور الرحباني، أبو فارس، عاصي الرحباني، نصري، نصري شمس الدين، واشترك في بعضها وديع الصافي وسعاد هاشم. انتقلت فيروز من بعدها من الاستوديو إلى المسرح والغناء أمام الجمهور، وكانت بداية أيضا في دمشق وعلى مسرح نادي الضباط لتغني من شعر الأخطل الصغير يا قطعة من كبدي 1952.
قطعة من كبدي فداك يومي وغدي وداد يا أنشودة البكر ويا شعر الندي. يا قامة من قصب السكر رخت العقد حلاوة مهما يزد يوم عليها تزيد. توقدي في خاطري وصفقي وغردي تستنقذ الأحلام في نفسي وتسقيها يدي. عشرون يا ريحانة في أم نيم بسد. عشرون هل لي يا ربيع هل لي يا ربيع هل لي يا ربيع للصبا وعيدي وبشر الزهرة بأخت الزهر وطرف وانشدي وانقل إلى الفرقد ما لم نمته عن فرقدي. يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.
بعام 1957 انطلقت مهرجانات بعلبك الدولية، وتتالت المسرحيات بدءا من جسر القمر 1962 حتى عام 1975، وكرمتها الحكومة السورية عام 1969 بإصدار طابع بريدي من ألبوم أندلسيات 1966 جاءت معذبتي في غيهب الغسقي كلمات لسان الدين ابن الخطيب وبصوت عاصي الرحباني. يليها موشح قد أتاك يعتذر كلمات بشارة الخوري الأخطل الصغير والألحان الأخوين الرحباني وبصوت السيدة فيروز.
جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق.
Thank you.
اعتذر لا تسله ما الخبر قد أتاك يعتذر لا تسله ما الخبر كلما أطلت له في الحديث يختصر في عيونه خبر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر حبنا الذي نشر من شذاه ما نشر صوحت أزاهره قبل يعقد الثمر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر حبنا الذي نشر من شذاه ما نشر صوحت أزاهره قبل يعقد الثمر عز عنك يؤنس في سمائه القمر عز عنك يؤنس في سمائه القمر عز عنك يؤنس في سمائه القمر قد وفى بموعده حين خانت البشر حين خانت البشر حين خانت البشر وأتاك يعتذر لا تسله ما الخبر كلما أطلت له في الحديث يختصر في عيونه خبر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر ليس يكذب النظر
بأيلول 1972 أصيب عاصي وبشكل مفاجئ بنزيف حاد بالدماغ مما اضطره إلى خضوعه لعمل جراحي لا تعلم نتائجه لكن عاصي كان عاصيا على المرض وبعد مرور أقل من 3 أشهر وبحضور فيروز ومنصور وبعض الأصدقاء أمسك عاصي بالبزق وانساب منه لحنه الجديد لفيروز ليالي الشمال الحزينة
ليالي الشمال الحزينة ضل ذكريني ذكريني ويسأل علي يا حبيبي ليالي الشمال الحزيني يا حبيبي أنا عصفوري في الساحة أهلي نجروني للشمس ونصر آت يا حبيبي أنا عصفوري في الساحة أهلي نجروني للشمس ونصر آت لا سفر صرار لا ضعفك الدهر مع المسافات وصل يا حكيمي الرياح الحزيني ليالي الشمال الحزيني
ضل يذكريني ذكريني ويسأل علي يا حبيبي مالي الشمال الحزين.
تابع عاصي نشاطه وبعد 4 أشهر على حادث النزيف استأنف حياته اليومية وعد مفاجأة أخرى للسيدة فيروز وهي أغنية يا قلبي لا تتعب قلبك لتفتتح بها مهرجانات بعلبك. وإشرافه الفني والموسيقي في الرقص والضوء والإنتاج والملابس وكل شاردة وواردة في قصيدة حب.
يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك بتروح كتير وتغيب كتير وترجع عدراج بعلبك. يا قلبي لا تتعب
ليل 14 حزيران 1986 وفي الغرفة رقم 916 بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت كتب عاصي هذه الكلمات: افتح لي افتح لي قتلني الصغير ويا هالكبير الواقف ورا الزيح دخيلك افتح لي. البحر ما له صوت، الكتابة الشعرية عذاب، التأليف الموسيقي عذاب، الحياة عذاب، الموت هو تاج الحياة الوحيد. رحل عاصي يوم السبت 21 حزيران 1986 في يوم عيد الموسيقى وفي أول أيام الصيف. وبدأ زياد الرحباني عام 1988 العمل على إعادة توزيع 17 أغنية ومقطوعة موسيقية واحدة وهي افتتاحية جسر القمر، واستهل بها الأسطوانة وأنهاها أيضا بنفس المقطوعة لكن بتوزيع مختلف. صدر هذا العمل بعنوان إلى عاصي ونفذته الأوركسترا السيمفونية للإذاعة الرسمية اليونانية وتم التسجيل بقيادة زياد الرحباني. نستمع إلى الملف الصوتي الأول من هذه الأسطوانة إلى عاصي، موسيقى جسر القمر وبمنتهى الجمال والروعة. إلى عاصي أيضا من كلمات عن سعيد عقل وألحان الأخوين الرحباني وبصوت السيدة فيروز حبك ما بعرف. تتحدث السيدة فيروز عن رحيل عاصي الرحباني بهذه الكلمات.
عاصي كانت حياته قصيرة بس مليانة شغل وتعب وسهر وتسجيل ومهرجانات واستوديو وإذاعة، ما كان يرتاح لليل ولنهار بشغل متواصل كل الوقت. يعني كانت زيارته عالدني شغل وتعب وزرع هالجمال، ترك لنا جمال كتير وفل بكير.
خلف الصيف وخلف الشتي
كنوز من الشرق. اليوم كانت تحية لروح عاصي الرحباني 21 حزيران 1986. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
مثل الحلم راحوا سهل حار وجنة رياحوا وتوجع وعشوك يا احساسي حن وبكي يا تلسني وتوجع وعشوك يا احساسي الزهر عم بيقص في جناحه وراحه مدري عأي جبال نزلت مراكبهن المدوية يا ريت يا خيال عنه ليخبرني سهري مدري عأي جبال نزلت مراكبهن يا ريت خيال عنه ليخبرني بسهري ومن زلي عالدار تحكي حكايتهن المنسية ومن زلي عالدار تحكي حكايتهن المنسية كان هون وطار رف العصافير الربيعي ومثل شي بيضة رفضي وصوات ما إلها عدد غنت وسكت للأبد بليل عم بغيب مصباح راحوا كلهم